والإيمان في الميزان. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة.
نعم، يجب الإيمان بالميزان، وأنه ميزان حسي له قسطتان عظيمتان. القسط أعظم من أطراف السماوات والأرض، وله لسان، ولدينا علامة كثيرة منها ما ذكره المؤلف من الآية السلبية: ونضع الموازين القسط في يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وأخذنا بها حسنة. قال سبحانه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فقال سبحانه: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يذم عند الله جناح معروف. وقال: اقرأوا ما شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وثبت في الصحيح أن ابن مسعود رضي الله عنه كان ذا ثقة ساقين، فكشف تدريب عن ساقين فضحك الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، من ثقة ساقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل يوم القيامة من جبل أحد. وأهل السنة والجماعة مجمعون على متفقون على إثبات الميزان، وأن الميزان حسي. ومن الأدلة الحديث الصحيح هو آخر حديث من البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهو ميزان حسي له كفتان حسيتان توزن فيه أعمال العباد وتوزن في الأشرار حسنها وسيئها. وأنكرت المعتزلة الميزان، الحسي، وقالوا إنه ليس ميزان حسيا، ليس هناك ميزان حسي، ولكنه ميزان عن معنوي المراد بالعدل، ما في ميزان، وإنما المراد العدل. وقالوا إنه ما يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوار، وأما الرب لا يحتاج إلى الميزان. وتعول الميزان بأنه العدل، المراد به العدل. ولهذا يقول أبو العز الحنفي: فلا يلتفت إلى ملحد معارك يقول: الأعمال والأعراض لا تقبل وزن، وإنما يقبل وزن الأجسام، فإن الله يطلب الأعراض أجساما، ويحرز كمن ينفي وضع الموازين قسط في يوم القيامة كما أخبر الشارع بخفاء حصة عليه، ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقوم الله لهم يوم القيامة وزنا، ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدل الله، إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فلا أحد أحب إليه عذر من الله، ومن أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف وراء ذلك من الحكم ما نطلع لنا عليه. اختلف العلماء هل هناك موازين متعددة أو أنه ميزان واحد. على قول من العلماء قال: هناك موازين لكل شخص ميزان، وقيل أنه ميزان واحد، ميزان عظيم كفتان تنصفت ونظر، وما قول هذا: ونضع الموازين فجمعت الموازين بالنسبة إلى الأعمال الموزونة. كما أن اختلف العلماء كما أن حول نبينا عليه الصلاة والسلام في موقف القيامة جاءت الأدلة بأن لكل نبي حوضا من الأنبياء ترد عليه أمته، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأعظمها وأكثرها واردة. نعم.
والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74، وفي رواية: 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. ولمسلم وأبي داود، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
نعم، الإيمان، الإيمان ثم الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما قال المؤلف، قول وعمل مليك يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ألا هو ثم الإيمان. ثم الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، ثم أربعة أشياء: قول القلب وهو تصديقه وإقراره، وقول اللسان وهو نطقه، وعمل القلب والنية والإخلاص والصدق والمحبة، وعمل الجوارح كالصلاة والصيام وغيرها. هذا يسمى الإيمان، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. ومن يزيد بالطاعة ويعمل المعصية، يزيد إذا أطاع لسان ربه زاد إيمانه، وإذا عصى نقص إيمانه. ومن العلماء والعلماء عبارة فيها، منها قول الإيمان قول باللسان، تصديق بالجلال وعمل بالأركان، الأركان على الجبهة، يزيد بالطاعة وينقص بالوسع. ومنها قول الإيمان قول وعمل، قول وعمل ولية، قول اسمه قول القلب والتصديق والإقرار، وقول اللسان وهو النطق، وعمل اسمه عمل القلب والنية والإخلاص وعمل الجوارح والنية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو يزيد وينقص. وسأل المؤلف على ذلك قوله عز وجل: فأما الذين آمنوا فزادوا في الإيمان، إلى الإيمان يزيد، وقوله سبحانه: ليزدادوا إيمانا مع إيمان، وقال عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وسبعون، وفي الوسط وستون شعبة، والحياة شعبة من الإيمان. هذا يدل على أن الأعمال كلها داخلة في الإيمان، بضع وستون أو بضع وسبعون، والحياة شعبة من الإيمان، الحياة عمل قلب. ولمسلم وأبي داود فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأنها إماطة الأذى عن الطريق، أفضلها قول لا إله إلا الله. إذن الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون، والبضع من ثلاثة إلى تسعة، كلها داخلة في الإيمان، أعلاها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما بين الأدنى والأعلى شعب متفاوتة، منها ما يقوم من شعبة الشهادة كالصلاة والزكاة والصوم والحج، الصلاة شعبة والصوم شعبة والزكاة شعبة والحج شعبة والأمر بالمعروف شعبة والنهي عن المنكر شعبة، وبر الوالدين شعبة، وصلة الرحم شعبة، والإحسان الجيران شعبة، وهكذا شعب أعلاها كلمة التوحيد، وهذه نقطة الأذى عن الطريق. والحياة شعبة من الإيمان، شعبة قلبية، مثل الشعبة المثالية الشعبة القولية، الشعبة القولية قول لا إله إلا الله، والشعبة العملية إنها نقطة الأذى عن الطريق، والشعبة القلبية الحياة شعبة من الإيمان. وخلف ذلك المرجعة، والمرجعة أقسام، فأقربهم مرجعة الفقهاء هو الإمام أبو حنيفة وأصحابه، يرون أن الإيمان شيئان، المشهور عن الإمام أبو حنيفة الإيمان شيئان: تصديق القلب والإقرار باللسان فقط، وأما عمل القلب وعمل الجوارح فليس من الإيمان. ولكنهم وافقوا الجمهور على السنة في أن الطاعات مطلوبة، طاعات واجبة، الواجبات واجبات، ومحرمة محرمات، ومرتكب الكبيرة يستحق العقوبة، إلا أنه لا يسمونها إيمان، الأعمال لا يسمونها تسمى الإيمان. والرواية الثانية على إمام أبي حنيفة أن الإيمان هو تصديق القلب، وأما الإقرار باللسان فهو ركن زائد، وهذا مذهب الماتريدية. وذهبت الحرامية إلى أن الإيمان هو نطق باللسان فقط، فمن نطق بالثالثين فهو مؤمن، وإذا كان مكذبا في الباطن يكون منافقا، فيكون مؤمن كامل الإيمان إذا نطق باللسان وهو مخلد في النار. هذا من تناقضه، يلزم على قوله أن يكون المؤمن كامل الإيمان مخلد في النار، إذا نطق باللسان يكون هذا مؤمن كامل الإيمان، وإن كان مكذبا في قلبه يخلد في النار. فيجتمع في معبر الثالثة، يقول المؤمن كامل الإيمان مخلد في النار. وأشد من مذهب الجهمية الذين يقول الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، معرفة الرب بالقلب، والجهل والكفر هو جهل الرب بالقلب. فعلى مذهب الجهمية كل إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه بالقلب، وفرعون مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه. إبليس قال ربي أنظرني، يعرف ربه بقلبه. وفرعون قال موسى، أخبر الله عن موسى قال لقد علم ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات. واليهود مؤمنون على مذهب الجهل، الذين آتناهم الكتاب يعرفونه وكما يعرفون أبناءهم. وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات على الشرك على مذهب الجهل مؤمن، لأنه يقول ولقد علمت بأن دين محمد خير يدان بريء دين. فتكون المرجئة أربع طواحن، أفسدها مذهب الجهل أن الإيمان معرفة الرب في القلب، والكفر جهل الرب في القلب، هذا أفسد الملاحة. ويلزم على هذا المذهب أن يكون إبليس مؤمن وفرعون مؤمن واليهود مؤمنون وأبو طالب مؤمن. المذهب الثاني مذهب الكرامية يليه البشر، الإيمان النطق باللسان فقط، وإذا كان مكذبا في القلب قبل في النار، فإذا نطق بلسانه مؤمن كامل الإيمان وهو مخلد في النار إذا كان مكذبا. المذهب الثالث مذهب مرجئة الفقهاء، الإيمان المذهب الرابع الثالث مذهب الماتريدية والأشاعرة أن الإيمان تصديق بالقلب فقط، وهو روى عن الإمام الحنفي تصديق القلب فقط. المذهب الرابع مذهب السنة، مذهب مرجئة الفقهاء، المذهب الثالث المذهب الرابع مذهب مرجئة الفقهاء أن الإيمان شيئان تصديق بالقلب وإقرار باللسان. هذه أربعة مذاهب، مذهب الجهم ومذهب الكرامية ومذهب الماتريدية والأشاعرة ومذهب مرجئة الفقهاء، مرجئة أربعة مذاهب. والمذهب الخامس مذهب السنة والجماعة. نعم.
والاستثناء في الإيمان سنة ماضية، فإذا سئل الرجل أمؤمن أنت؟ قال إن شاء الله. روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد وأبي وائل شقيق بن سلمة ومسروق بن الأجدع ومنصور بن المعتمر وإبراهيم النخعي ومغيرة بن مقسم الطبري ومغيرة بن مقسم الطبري ومغيرة بن مقسم الطبري وفضيل بن عياض وغيرهم. وهذا استثناء على يقين، قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين.
نعم. الاستثناء يقول المؤلف الاستثناء في الإيمان سنة ماضية، فإذا سئل رجل المؤمن عنه قال إن شاء الله، يعني أهل السنة والجماعة يرون أنه لا بأس الاستثناء في الإيمان، ويكون الاستثناء راجع إلى العمل لا إلى تصديق القلب. يقول المؤمن عنه تقول إن شاء الله يعني بالنسبة للعمل، لأن الأعمال الواجبات متعددة فلا يجب الإنسان بأنه أدى ما عليه، بل يتهم نفسه ولا يزكي نفسه بأنه أدى ما عليه فقال إن شاء الله. أما بالنسبة للتصديق فهو مصدق، الاستثناء لا يرجع إلى التصديق. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة يرون أنه يجب الاستثناء بالنسبة للعمل لا بالنسبة لأصل الإيمان. ولهذا قال الصلاة قال أمؤمن قال نعم قال آمنت بالله ورسله وملائكته وكتبه ورسله. وأما المرجئة فلا يستثنون في الإيمان، لأن الإيمان شيء واحد لهم لا يزيد ولا ينقص، الإيمان والتصديق بالقلب لا يزيد ولا ينقص. فلا تقل إن شاء الله، يقول أنت شك في إيمانك، يسمون من يستثنى في إيمانه يسمون أهل السنة الشكاك، وأنت شكاك في إيمانك. أنت ما تعرف أنك مؤمن، الإنسان يعرف أنك مؤمن كما أنه يعرف أنه قرأ الفقرة الفاتحة، وكما أنه يعرف أنه قرأ الفاتحة، وكما أنه يعرف أنه يحب الرسول ويبغض اليهود، ما يحتاج إلى كيف تشك في إيمانك تقول أنا مؤمن إن شاء الله، كيف في إيمانك؟ يسمون أهل السنة الشكاك. وأما السنة يقول لا في تفصيل، إن كان الاستثناء راجع إلى أصل الإيمان هذا ممنوع، تريد راجع إلى أصل الإيمان هذا ممنوع. أما إذا عرفت أن شعب الإيمان متعددة والواجبات كثيرة ولا تزكي نفسك ولا تدري أنك مجد ما عليك بل تتهم نفسك هذا لا تقول مؤمن إن شاء الله. وكذلك إذا أراد الإنسان التبرك في ذكر اسم الله فيقول إن شاء الله. وكذلك إذا أراد عدم العلم بالعاقل وان العاقل لا يعلمه الا الله جاز بذلك. اما اذا شك في الايمان هذا ممنوع، ولهذا قال الوالد التابعين كلكم ضاضي. فإذا قيل الرجل عمومي قال إن شاء الله، قيل هذا عبد الله بن مسعود وعلى قلب بن قيس ونقصد بن يزيد، هؤلاء الأخيار كلهم يرون عن الشكر وأبي وائل شقي بن سلمة ومسروق بن عجلة ومسروق بن محمد وإبراهيم بن نخعي، فهو عن هو كلهم التابعين على عبد الله بن مسعود ومغيرة بن مكثم الضبي وقبل بن عياض وغيرهم. يقول المؤلف هذا استثناء على يقين، يعني ان الاستثناء في الايمان لا يعني الشك في اصل الايمان، لان المستثني اذا اراد الشك في اصل الايمان هذا ممنوع، وانما اذا اراد العمل فلا بأس. قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين، هذا استثناء، فالله استثنى وهو لا يشك سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى لتدخل المسجد الحرام ان شاء الله. ابو بكر الأزهري رحمه الله يقول ان اهل العلم يستثنون في الايمان لا على جهه الشك، نعوذ بالله من الشك في الايمان، ولكن خوف التزكيه لانفسهم من الاستكمال للايمان، لا يدري اهو من استحق حقيقه الايمان ام لا. وذلك ان اهل العلم من اهل الحق اذا سئلوا امؤمن انت؟ قال امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والجنه والنار واشبهها. والناطق بهذا والمصدق به بقلبه مؤمن، وانما الاستثناء في الايمان لانه لا يدري اهو ممن استوجب ما نعت الله عز وجل به المؤمنين من حقيقه الايمان ام لا. هذا طريق الصحابه رضي الله عنهم والسبعين لهم باحسان، عندهم ان الاستثناء في الاعمال لا يكون في القول والتصديق بالقلب، وانما الاستثناء في الاعمال الموجبه في حقيقه الايمان. نعم.
والايمان هو الاسلام والزياده، قال الله عز وجل أسلمنا. وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقيام شهر رمضان وحج البيت. فهذه حقيقة الإسلام. والإيمان فحقيقته ما رواه أبو هريرة فيما قدمناه. وروى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهبا وأنا جالس، وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا هو أعجبهم إلي، فقمت فقلت ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما. ذكر ذلك سعد ثلاثا وأجابه بمثل ذلك، ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. قال الزهري فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل الصالح. قلنا فعلى هذا قد يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلا إلى الكفر بالله عز وجل.
نعم، هذه العلاقة بين الإيمان والإسلام. المؤلف يقول الإيمان هو الإسلام والزيادة، يعني أن الإسلام أن الإيمان أكبر من الإسلام، ولهذا فإن الإيمان يراد به أداء الواجبات تحت المحرمات، و الإيمان لا يطلق إلا على المطيع، أما العاصي فإنه يطلق عليه اسم الإسلام اسم الإسلام ولا يطلق عليه اسم الإيمان. فالإيمان أصل أعلى من الإسلام، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، فالمعدين ثلاث مرات الإسلام والإيمان والإحسان، فالإحسان على مرتبة ثم إليه الإيمان ثم الإسلام. فكل محسن مؤمن وليس كل مؤمن محسن، وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. المؤمن هو الذي يدى الواجب في طرح المحرمات، هذا يقال له مسلم ويقال مؤمن. وأما المسلم فإن كان مطيعا ثم مؤمنا، وإن كان عاصيا ثم مسلما ولا يسمى مؤمنا في إطلاق، فلا بد من الخير. فليقول المؤلف الإيمان هو الإسلام والزيادة، قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وجه الدلالة أن الأعراب قالوا آمنا وهؤلاء ضعفاء الإيمان دخلوا في الإسلام حديثا فقالوا آمنا فقال الله الله فقال الله لهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ما وصلتم إلى درجة الإيمان لأنكم دخلتم في الإسلام الجديد ما تمكن الإيمان في قلوبكم. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فدل على أن الإسلام هو الإيمان والدين. ومسمى الإسلام استدل له مالك رحمه الله بحديث عبد الله بن عمر صحيحين يوجد الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت. قلت هذه حقيقة الإسلام حقيقة يعني الأعمال الشهادتان نصف الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والإيمان حقيقة الله وهو الله ورسوله فيما قدمناه يعني الحديث الذي سبب الذي سبب حديث أبي هريرة الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إيمان رسول الله عن الطريق والحياة وشعبة النجمة. هذا حقيقة الإيمان. إذا الإيمان شعب كبيرة بضع وسبعون. والبيهقي رحمه الله تتبع هذه الشعب وأوصلها إلى أعلى الضبع 79 وألف كتاب سماه شعب الإيمان. فإذا الإيمان حقيقته بضع وسبعون شعبة والإيمان والإسلام حقيقة الأعمال. واستدل المؤلف رحمه الله على أن الإسلام غير الإيمان وأن الإيمان أكبر والإسلام أن الإسلام الإيمان الإسلام وزيادة حديث سعد بن أبي وقاص قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسا وأنا جالس وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه. أعطاه يعني نفل من العطيات. فقلت ما لك عن فلان يا رسول الله فأعطيته والله إلى أراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما يعني أو مسلما ذكر ذلك ثلاث مرات وأجابه بذلك. ثم قال إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشة أن يكبر في النار على وجهه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه من الدنيا يتألف حتى يتقوى إيمانه. يعطي الرجل وغيره أحب إلى حد مخافة أن يرتدع عن دينه فيحبه الله في النار إذا لم يعطيه. فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا حتى يتقوى إيمانه لأنه لو لم يعطيه يرتد وكبه الله على دينه النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي ليتألف على الإسلام ما هو يعطي هوى من باب الهوى ولا محابات بل يعطي لينألف على الإسلام. فقوي الإيمان لا يعطي وضعيف الإيمان يعطي حتى يتقوى إيمانه. والشاهد أن الذي قال أو مسلما دل على أن الإسلام غير الإيمان. قال الزهري رحمه الله فنرى أن الإسلام الكلمة يعني حكم الشهادتين كلمة التوحيد والإيمان العمل الصالح. يعني يقول الزهري الإسلام هو كلمة حكم الشهادتين والإيمان هو العمل. ومقصود الزهري وهو إمام رحمه الله ليس مقصوده هنا أن الأعمال ما تذكر في مسمى الإسلام بل مقصود أن الكافر ينطق بالشهادتين حكم الإسلام حكم الإسلام. وإلا فحديث ابن عمر دل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج. يقول المؤلف قلنا فعلى هذا يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام يعني يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام متى إلى عصر إذا عصر خرج من الإيمان فصار مسلم ولا يصلى المغرب. إذا كان مطيع يؤدي الواجب وتنفي المحرمات هذا مؤمن بإطلاق. وإذا عصى خرج من الإيمان الإسلام صار يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن. لكن يسمى مؤمن بالقيد لكن ما يسمى بإطلاق. يقول مؤمن ضعيف الإيمان مؤمن ناقص الإيمان مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. وإذا كان مطيع يسمى مؤمن بإطلاق ويسمى مسلم. فعلى هذا قد يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام إلا إلى كفر بالله عز وجل نعوذ بالله. هذا قول الإمام الزهري يقول الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل. وذهب بعض العلماء إلى أن الإيمان والإسلام مترادفان وهما شيئان اسمان لشيء واحد. ذهب إلى هذا محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر والإمام البخاري. وقول الثاني التفريق بينهما وهو أن الإسلام هو العمل والإيمان أعمال القلوب والإسلام أعمال الجوارح. والقول الثالث أنه يختلف دلالتهما بالتجريد والاقتران، فإذا اقترق الإسلام وحده أو الإيمان وحده يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل، فإنه سال عن الإسلام فسر بالأعمال الظاهرة وسال عن الإيمان فسر بالأعمال الباطنة، فإذا اجتمع اقترق وإذا اقترق اجتمع، وهذا هو الصواب. لو تختلف دلالتهما بالاجتماع والافتراق، إذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. فمثلا الإيمان ضع وسبعون شعبة يدخل فيه الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام يدخل فيه الإيمان، فهكذا إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما في الحديث. هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص والذي عليه الحق. نعم.
ونؤمن بأن الدجال خارج في هذه الأمة لا محالة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء شرقية دمشق، فيأتيه وقد حصر المسلمون على عقبة أفيه، فيهرب منه فيقتله عند باب لد الشرقي، ولد من أرض فلسطين بالقرب من الرملة على نحو ميلين منها.
من عقيدة السنة وجماعة الإيمان بأن الدجال خارج في هذه الأمة لا محالة، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به الخبر. والدجال رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان، يدعي الصلاح أولا، يدعي أنه رجل صالح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، ويقول الناس أنا الرب. وسمي الدجال لأنه بكثرة دجل وكذب صيغة مبالغة، وهو الدجال الأكبر. والسحرة الآن الموجودون دجال كلهم صغار، لكن الدجال الأكبر هو الذي يأخذ في آخر الزمان، هذا آخره وأكبره، وهما يصاب الساعة الكبار التي تتبعها الساعة مباشرة، وقبله المهدي، يأخذ المهدي رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنته كنة محمد بن عبد الله المهدي من سورة فاطمة، يبايع له في وقت ليس الناس فيه إيمان بين الظهر والباب الكعبة، في وقت ليس الناس فيه إيمان، وتحصر والفتن كثيرة والحروب كثيرة، وتحصر وأهل السنة وجماعة تحصره الفتن في ذلك الوقت في الشعب. ففي زمن المهدي يخرج الدجال، تكون حروب قاحلة في أيام المهدي بين اليهود وبين المسلمين، بين النصارى كذلك والمسلمين، بين النصارى والمسلمين، وآخرها فتح القسطنطينية، تفتح القسطنطينية ويعلق الناس المؤمن سيوفهم على شجر الزيتون، فيصرخ الشيطان إن الدجال قد خلفه في أهليكم، فيأخذ الدجال وهو على هذا الشكل، عور عين اليمنى كان عينه عبة عنبة طافية مكتوب بين عينه شاشة، يقرأه كل إنسان كل مؤمن معه صورة الجنة والنار سلا والحال، يتبيع الله على هذه الخوارق، خوارق العادات، خوارق العادات الكثيرة يريها الله عليها، منها أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ومنها أنه يأتي إلى الخليفة فتتبعها كنوزها فيعافي في النحل، ويأتي إلى رجل فيقطعه نصفين ويمشي بين طمعتين وهو لأنه لا يؤمن به، ثم يقول له صب فيحيي الله فيستوي قائما، فيقول له أما تؤمن بي؟ قال بذلت فيك إلا بصير أنت الدجال البعيد، ويدخل كل بلد إلا مكة والمدينة، فإن الملائكة تخف حولها تمنع الدجال من دخولها، ويأتي إلى السبحة في المدينة أدعى ثلاثة عقاب ويقول له كل كافر وكافر وكل منافق ومنافق وكل خبيث وخبيثة. فعند ذلك كان في المدينة خبثها في ذلك الوقت ولا قافلان لا يؤمنون ويسعون الدجال نسأل الله السلامة والعافية ويمكث في الأرض 40 يوما. اليوم الأول طوله سنة تطلع الشمس ولا تغيب إلا بعد 350 يوم، واليوم الثاني طوله شهر 30 يوم تطلع الشمس ولا تغيب إلا بعد شهر، واليوم الثالث طوله جمعة أسبوع تطلع الشمس ولا تغيب إلا بعد شهر 3 أيام، وبقية الأيام كأيامنا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نعمل في الصلوات في الأيام الثلاثة؟ قال قدروا له كل 24 ساعة قد صلوات والشمس طالعة، كل 24 ساعة قد صلوات قال قدروا له. والحديث هذا كثيرة منها حديث النواس بن سمعان وحديث طويل ذكر فيه النبي في قصة الدجال، ومنها النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر قام في الناس خطيبا فبعث الله انه اعلم اهلكم ذكر الدجال فقال اني لا انذركم وما من نبي الا وقد انذره قوم، ولكن ساقول لكم في قول لم يقله نبي في قوله انه اعور وان الله ليس بيعور. واخذ الدجال العلماء من هذا من حديث الدجال اثبات العينين للرب عن ربكم اتبعوا الدجال اعور غير الهناء والله تعالى وعينان الحبيبتان سبحانه وتعالى. لا حديث في هذا كثيرة، ونذهب إلى السنة والجماعة والمحدثين والفقهاء إثبات الدجال، وأنكر الدجال الخوارج والجهمية والمعتزلة والبخاري والجبائي المعتزلي والموافقين. قال بعضهم ان الدجال صحيح خروجه، ولكن الذي يدعي ليس مخالف وخيالات لا حقائق لها. ذكر انه رحمه الله نقل عن عياض في صحيح مسلم وقال ان هذه حديث الدجال حجه لمذهب اهل الحق في صحه وجوده، وانه شخص بعينه ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدرات الله تعالى من إحياء الميت الذي يقتله ومن ظهور زهرة في الدنيا والخصم معه وجنته وناره معه صرف الجنة والنار، فالذي يعطيه يضعه في النار الذي يراه النار وهي الجنة، والذي يطعه يضعه في الجنة الذي يراه النار في الجنة وهي النار معكوس صلى الله عليه وسلم. يقول من ظهور زهرة في الدنيا والخصم معه جنته وناره ونهرين واتباع كنوز الأولى وأمر السماء أن تمطر فتمطر الأرض أن تمطر فتمطر، فيقع كل ذلك بقدرة الله ومشيئته، ثم يعجزه الله بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره ويبطل أمره ويقتله عيسى. في النهاية يقتل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ينزل عيسى بن مريم من السماء فيقتل الدجال، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ولا شك عنها فتنه وفتنه عظيمه، وجاء في صحيح مسلم ما بين خلق ادم وقيام الساعه خلق او امر اعظم اكبر من الدجال، وفتنه عظيمه. وياتي الى الباديه الذين يطيعون من الابتلاء والامتحان تكون انعامهم تكون سمينه وتاتي ضروعها ممتلئه باللبن، والذي لا يطيعه يصبحون ممحرين وتموت أنعامهم هذا من الابتلاء والامتحان صلى الله عليه وسلم والعافية. وبعض الناس أنكر الدجال والعياذ بالله وأنكر عيسى نزول عيسى بن مريم، هناك رجل قال له محمد كهيب أبو عيبة يقول إن الدجال يمثل الباطل ونزول عيسى بن مريم يمثل الصح صورة الحق، قل ما في دجال ولا عيسى. هذا صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يعتمدون على عقولهم العقلانيون ينكرون الدجال وينكرون عيسى فيعملون بعقولهم واهوائهم. وقال المؤلف رحمه الله وان عيسى بن مريم عليه السلام ينزل على الناقة البيضاء شرقي دمشق، هذا بدون حسب الضرر ثابت في القرآن وفي السنة. قال الله تعالى: ويبنى أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليه شهيدا. وثبت في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم. وفي اللفظ: الذي يأتي بيده لا ينزل فيكم عيسى بن مريم حسبا مقسطا وإماما عدلا. فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفر المال حتى لا يقبل أحد. ينزل حكما مقسما يحكم بشريعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يكون فرض من افراد السنه المحمديه ومن افراد الامه المحمديه، حكما مقسطا يعني عادل واماما فيكسر الصليب. الصليب الذي يعبده النصارى يكسر عليه، ولا في الصليب اعظمهم عليه يكسر الصليب، ويكسر الخنزير الذي ياكله الخنزير الذي ياكلونه، ويضع الجزيه ما يقبل الجزيه، ما يقبل الاسلام والصليب. يعني الجزيه تقبل، يعني يخير اليهود والنصارى بين الجزية والإسلام أو القتال، وهذا مغير من ذلك. فإذا نزل عيسى انتهى، راح الجزية، ما يبقى إلا أمرين، إما الإسلام أو السيف. وعيسى عليه الصلاة ينزل ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون نبي من هذه الأمة، أفضل هذه الأمة بعد أبيها عيسى وهو نبي، ثم يليه أبو بكر. رعاية بها يقال: رجل من هذه الأمة أفضل من أبي بكر. من هو؟ عيسى. عيسى نبي، عيسى نبي وهو من هذه الأمة يحكم بشيء. كل نبي أخذ الله عليه الميثاق: لا يموت محمد إلا حي، لا تؤمن النبي ولا تتبع عنه. عيسى نزل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فرض أفراد الأمة المحمدية، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لجمع الشرع. ولهذا هو أن عيسى بن مريم ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق، وقد حصر المسلمون وقد حصر المسلمون على عقبة أفيق. أفيق هذه بلدة إلى دمشق وطبرية، وهي عقبة طويلة نحو ميلان، نحو ميلين ميلين كما ذكر في هذه العروس. فيهرب منه، يعني الدجال يهرب من عيسى، فيقتل عند باب لد الشرقي، ولد من أرض فلسطين، جاء من عند القرب من الرملة على نحو ميلين منها. جاء في الحديث الآخر أن الدجال إذا رأى عيسى ذاب كما يذوب المسح في الماء، لو ترك لماء لكنه يقتله عند باب لد. نعم.
ونؤمن بأن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه السلام فصكه فطقأ عينه، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكره إلا ضال متبع راد على الله ورسوله. ونؤمن بأن الموت يؤتى به يوم القيامة فيذبح، كما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون.
نعم. يقول والد رحمه الله: ونحن بين ملك الموت أرسل إلى موسى عليه الصلاة والسلام فصكه فقع عينه، كما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ثابت في الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فلما جاء صكه فقع عينه. وهذا ثابت، لأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بما ثبت في كتاب الأول وصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف: لا ينكره إلا ضال مبتدع راد على الله ورسوله. هؤلاء المبتدعة أو الملاحدة لا يؤمنون إلا بما تهواه عقوله، تجدهم يطعنون في الأحاديث الصحيحة ويؤولونها بتأويلات باطلة. والواجب على المسلم التصديق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم صحا واعتقادا، لأن ذلك من الإيمان بالغيب الذي أطلع الله عليه رسوله. ولهذا نقل النووي عن الباجري أنه قال وقد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث، حديث أن ملك الموت أن موسى فك عينه فقطع عينه، فقد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث وأنكر تصوره. قالوا كيف يجوز على موسى، كيف يجوز على موسى فقع عين ملك الموت؟ كيف يفقع عين ملك الموت؟ واجاب بعض العلماء عن هذا في أجوبة، أحدها أنه لا يمتنع أن يكون موسى عليه الصلاة والسلام قد أذن الله له في هذه اللحظة، ويكون ذلك امتحانا للمطلوب، والله سبحانه يقرأ في خلقه ما شاء ويمتحنه بما أراد، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يعلم أنه ملك من عند الله وظن أنه رجل قصد يريد نفسه فدافع عنها فعدت المدافع إلى قطع عينه، لا أنه قصدها بالحق. وهذا جواب الإمام الزكري بن خزيمة. وقال ابن قتيبة لما تمثل ملك الموت لموسى عليه السلام وهذا ملك الله وهذا نبي الله وجالبه لطمه موسى لطمة أذهبت العين التي هي تخيل وتمثيل وليست حقيقة، وعاد ملك الموت إلى حقيقة خلقته الروحانية كما كان لما تقسم شيء. نحن نؤمن بأن عيسى موسى فك عينه، ومن المعلوم أن الملك أعطاه الله القدرة على التشكل تصور جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة، جبريل عليه السلام جاعل النبي صلى الله عليه وسلم في صور متعددة، في صورة كان يأتي كثيرا في صورة في جهة الكلب وكان وجها جميلا، جاعل في صورة رجل أعرابي يسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، وجاء ورأى في صورة إلى تطبيق عليه مرتين مرة في الأرض مرة في السماء، له أجر الملائكة أعطاه الله قدرة على التشكل. والأقرب الله أعلم أنه ما علم أنه ملك، كما أن إبراهيم على شعر الملائكة في سورة الضيام ما علم أنه ملائكة في سورة الرجال، وجاء به إلى بيته يظن أنهم ضيوف وبال إلى أهله سريعا وجاء بعجل استوى لهم العجل وقدمها إليهم، لما قدمه ما مدوا إليهم خاف الضيوف ما يأكلوا، إذا الضيف إذا ما أكل أعوه يخشى أن يكون فيها أشر، قالوا الملائكة لا نعتبر على الشر، أخبروا وجاءوا في الصورة ما علم، وجاءوا إلى لوط أيضا ما علم أنهم ملائكة في صورة أضياء، فلا يبعد أن يكون أتى إلى موسى ولم يعلم أنه ملك. ويقول المؤلف كما صحب لا ينكره إلا ضال مبتدئ راد على الله وعلى رسوله، وكذلك نؤمن بأن الموت يؤتى به يوم القيامة فيذبح، كذلك أنكر هذا بعض الابتداع. طب كيف الموت يذبح؟ الموت أمر معنوي، نقول هؤلاء العقلانيون الذين لا يؤمنون إلا في تتفاوت عقولهم ويتأول النصوص، هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية، لا يتبعون أهواءهم، الواجب على المسلم أن يؤمن بما ثبت في كتاب الله وما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قادر على جعل الأعراض على جعل المعارك أجسام على قلب العربي أجسام، الله على كل شيء قدير. ولهذا ثبت في الحديث الذي رواه الشيخان الذي ذكره المؤلف رحمه الله في حديث أبي سعيد قال رسول الله يؤتى بالموت كهيئة بكبش الأملح فينادي من الناس يا أهل الجنة فيشمئزون وينظرون يشمئزون يعني يمدون أعناقهم ويرفعون رؤوسهم بالنظر فيقول هل تعرفون هذا؟ يقول هذا ملك الموت وكلهم قدر ثم ينادى يا أهل النار فيشمئزون وينظرون وهل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت كلهم عرب وكأنهم كلهم قد رأى فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود على غوث فلا غوث ويا أهل النار خذوا السلام عليكم وهذا بعد خرج العصاة من النار جاءت له ناقة فيزداد أهل الجنة نعيما إلى نعيمهم ويزداد أهل النار حسرة إلى حسرهم ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة يقضي الأرض وهم في أرضه وهم لا يؤمنون الحديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله ورواه غيره رواه الترمذي وأحمد بن مسند والعجل في الشريعة قال السبي وذهب إلى عند أهل العلم من أهل العلم إلى العلم من سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم إنما رووا هذه الأشياء ثم قالوا نروي هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال شيء وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ونؤمن بها ولا تفسر ولا نتوهم أو ولا نفسر ولا نتوهم ولا يقال شيء يعني لا فسر الخالد ظاهرها. وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه. معنى قوله لا يفسر أي لا يفهم لها, ليس معنى أنه لا يفهم معنى, بل يقصد عدم تفسيرها بخلاف ظاهرة الذي تدل عليه. وفق الله جل وعلا.
السلام عليكم. هذه مجموعة من الأسئلة نحاول أن نعرض الأهم فالأهم حسب الترتيب المقروء في الكتاب. يقول: نرجو التكرم بترتيب الأمور التي تمر بالإنسان يوم القيامة, فهل ورود الحوض قبل الشفاعة؟ وهل الميزان قبل الصحب؟ ومتى يكلم الله عز وجل عباده بلا ترجمان؟ نرجو ترتيب هذه الأمور التي تحصل.
أولا البعث, القيامة البعث, يبعث الله الأجساد, ينزل الله أول مطرا تنبت منه أجساد النحل, وينشأون تنشئة غير تنشئة الدواد هي لكن تنشئ الصفات. فإذا كمل نباتهم أمر الله الرجل أن يدخل الصور النفخة الثانية. من أول شيء دخل الصور نفخة الأولى التي يموت بها الناس, ثم ينبت الناس أربع, ينبت الناس أربعين, ثم يزل الله مطرا تنبت فيها أجساد الناس, ثم يقول الله الصلاة فيخرج الصور نفخة البعث, فتأتي الأرواح إلى أجسادها. الأرواح بعث ما تموت, هي نعيمة في عدم, فتدخل كل روح في جسدها, فيقوم كل واحد ينقض صراع بعضه ويقومون يقفون بين يدي الله حساب شراعا, حفاة لا تعالى عليهم, عراة لا فيها بعد, غرلا يبقى الغرض غير محدود, وتدعو الشمس بالرؤوسهم ويزاد في حرارتها. ثم بعد ذلك اشتد الكرب في الناس, يسألون الأنبياء الشفاعة, يذهبوا إلى آدم ثم كما سبق ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نبي العالم, ثم يشفع نبي العالم يشفعه الله, فيقول له بين الخلق تحاسبهم في وقت واحد, لا ينهي الشأن عن شأن سبحانه وتعالى, يخاصم جميع الخلائق في وقت واحد, لا ينهي الشأن عن شأن. ابن آدم الضعيف ما يستطيع يتكلم عافيه في وقت واحد, لكن الرب سبحانه وتعالى يحاسب الخلائق في وقت واحد, ويفرض سبحانه وتعالى من حسابهم في قدر منتصف النهار, وفي وقت القيلولة يدخل على الجنة في الجنة. قال: فمن أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. بعد الكتاب تعطى الصحف, فتطير الصحف بالأيمان والشمائل, وتزن البوادي, ويرد الناس على الحوض. اختلف العلماء في الترتيب, ومن العلماء قال ان الميزان قبل الحوض, ومن قال الحوض قبل الميزان, والاقرب انه اول الحساب ثم الورود على الحوض, لأنه ثم الميزان بعد ذلك, لانه لو كان الميزان قبل ذلك لكان من خط الميزان ما يرجع على الحوض, وقد ثبت انه يرجع على الحوض الناس يطردون ما يعلمون. الحساب ثم الحوض ثم الميزان وتطاير الصحف, ثم بعد ذلك المرور على الصراط, فمن تجاوز الصراط صعد الى الجنه, ومن سقط سقط في النار نعوذ بالله, ثم بعد ذلك دخول الجنه, ثم بعد تكون العقاه من دخل عقاه النار تكون الشفاعه بعد ذلك فيه. نعم. ثم بعد ذلك الاستقرار في الجنه او في النار. الله السلام والعافيه.
السلام الله عليكم. أسئلة كثيرة حول فناء الجنة والنار وما ينسب إلى شيخ الإسلام حيال هذا الأمر, فبعض أهل البدع يذكر أن ابن تيمية قال إن الجنة والنار تفنيان بعد مدة معينة, أرجو توضيح هذا.
لا, هذا طيب رحمه الله وجد له في كتاب الروح وفي غيره ما يدل على هذا, والله لم له قولين, قولهم بفنائها وقولهم بفنائها وقولهم بفنائها وقولهم على الفنائها. وأما الشيخ رحمه الله فنصوص كثيرة كثيرة تدل, نصوص عن شيخ الإسلام رحمه الله كثيرة تدل على أنه يرى أن النار تبقى باقية لا تفنى. نعم.
أحسن الله إليكم. هناك من يقول أن الأعمال شرط لصحة الإيمان, ويصف من يقول بأنه شرط كمال بأنه مرجئة من المرجئة، ومن يقول إنه شرط كمال يصف هؤلاء بأنهم خوارج. نرجو توضيح
هذا.
يقول هناك من يقول إن الأعمال شرط لصحة الإيمان، ويصف من يقول بأن العمل شرط الكمال الإيمان بأنه مرجئة، وهناك من يقول إنه شرط كمال ويصف هؤلاء بأنهم خوارج.
الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فالذي يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان هذا من المرجئة كما سبق. المرجئة المحضة من الجهمية يرون أن الأعمال غير مطلوبة، المرجئة الفقهاء يرون أنها ليست داخلة في مسمى الإيمان، فالقول بأنها شرط كمال أو شرط في صحة الشرط غير المطلوب هذا ليس من أهل السنة. يقولون الإيمان مكون من هذه الأمور: قول باللسان، تصديق بالقلب، وعمل بالقلب، وعمل بالجوارح، كل هذه أركان داخل المسلم. والذي يقول الناس إن العمل خارج سواء قال إن الشرط وشرط كمال هذا من المرجع، هذا قول المرجع. والخوارج المعتزلة يرون أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان مثل هذه السنة، لكن يقولون إنه إذا نقص شيء من العمل انتهى الإيمان، إذا فعل معصية انتهى الإيمان وخرج إلى الكفر، دخل في الكفر وخلد في النار. وهذا السنة يقول لا، إذا فعل معصية يضعف إيمانه ولا يحفظ الإيمان ولا يكفر ولا يصل إلى النار. نعم.
سؤال من الكويت يقول: رجل مسلم شرب الخمر ثم بعدما شرب سجد لغير الله ومات على ذلك، هل هذا الرجل مات على الكفر أم على الإسلام لأنه فقد عقله؟
أسأل الله العافية. أمره إلى الله، أمره إلى الله ولا يفعل الحساب. نعم.
يقول: ما رأيكم في تعريف الإيمان بأنه لغة التصديق، وهل صحيح أن شيخ الإسلام اعترض على ذلك؟ نرجو إيضاح هذا.
نعم، الإيمان في اللغة أصل التصديق، وأما في الشرع كما سمعت الإيمان في الشرع قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالطبع وعمل بالجوارح. نعم. الأحناف الذي المرجئة الفقهاء استدلوا بمعنى اللغوي، قالوا أن الإيمان هو تصديق الله تعالى على حسب يوسف وما أنت بالمؤمن إلا أن المصدق، فقالوا أن الإيمان هو التصديق، فقالوا هو التصديق بالقلب، استدلوا بالأمر اللغوي. يعني السنة قالوا جاء الشرع ببيان يسمى الإيمان. نعم.
ذكرتم أحسن الله إليكم بالأمس أن من قال بأن رجلا يدخل الجنة بلا عمل هذا من أهل الزيغ ومن أهل البدع، يقول: من المقصود بقائل هذه المقولة؟ لأنه حصل لبس بالأمس حول هذا الموضوع.
وش المقصود؟ يقول ما في عمل، لا يدخل الجنة بدون عمل، يعني بدون توحيد، ما في أحد يدخل الجنة إلا بالتوحيد، هذا ما هو مقصود أحد. يقول ما في مقصود أشخاص معين، ما من يقول إن الجنة يدخلها أحد بدون توحيد، ما يقول أحد هذا أحد، ما يقول أحد من أهل السنة، ما هو مقصود أحد. شو مقصود هذا؟ هل قلنا إن هناك أحد أشخاص؟ أنا ما أتكلم في أشخاص. يقول إن الله تعالى قال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ما أحد يدخل الجنة إلا بالتوحيد، والتوحيد لا بد فيه من لم يصل فليس بموحد، فلا يدخل الجنة من مات فلا يصلي غير واحد. يقول لا إله إلا الله تنتقل عليه صبر، كما أن لو توضأ ثم أحدث، فكذلك إذا قال لا إله إلا الله ولم يصلي بطل كلمة التوحيد، من شرطها الصلاة. فلا يمكن أحد يدخل الجنة بدون عمل إلا من نطق بالشهادتين ثم مات ولم يتمكن من العمل. نعم.
ما رأيكم في من يضع على القبر جريدة من نخل ويعتقد أن ذلك يخفف العذاب عن صاحب القبر؟
لا، هذا باطل، هذا من خصائص الرسول عن مر بقبرين فقال إنهما يعذبان معذبان في كبير، ثم وضع جريدة لأنه أطلعه الله على ذلك، وأنت هل تعلم غير وضع جريدتين؟ أنت تعلم غير أنه يعذب؟ مثل الرسول عليه الصلاة والسلام أطلعه الله، أطلعه الله على أنه معذبان وضع جريدتين وقال لعله يخفف عنهما ما لم يحصل، أما أنت ما تعلم غير، ما تدري هل يعذب ولا لا. نعم.
نرى بعض الناس يرسم ميزانا ذو كفتان، يرسم ميزانا ذا كفتين ويقول: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، هل هذا الفعل صحيح؟
هذا جرأة بعض الناس، بعض الناس في هذا الزمن صار عندهم جرأة، تجدهم مثلا يرسم ميزانا يضع كذا، تجد بعض الناس يتصور طائرة ويقول الطائرة الى الاخره وكذا، ونصور كذا ونصور الانتقال الآخرة ونصور الجنة ونصور النار، هذه سرعة بعض الناس كانت صار عندهم سرعة من صلى الله عليه وسلم تجرعون على عشرات تجرع عليها من صلى الله عليه
وسلم. في حديث الجارية عندما سألها رسول الله
الواجب على المؤمن أن يسع ما يسع ما وسع المؤمنون، ينصح النصوص تلقي كلمات تبين النصوص التي لم تكتب السنة تذكر التي على صدر الميزان، ما يحتاج تذكر صدر الميزان ولا شيء، لا صدر الميزان ولا صدر الجنة ولا صدر الميزان. نعم.
في حديث الجارية عندما سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنا فقالت رسول الله، قال فإنها مؤمنة ولم يقل مسلمة، كيف الجمع بين هذا الحديث وحديث سهل بن معاذ رضي الله عنه؟
يعني على عند الإسلام، يقول عند الإسلام الإيمان يدخل مثل ما تقول إنه إذا وصل أحد ودخل في أحد. نعم.
قال الشيخ الإسلام التساوى إلى جماهير المرجئة على أن عمل القلب من الإيمان وفضيلتكم، نفيتم أن يكون المرجئة يرون أن عمل القلب من الإيمان.
نعم. المرجئة مختلفة في هذا، بعض قد الأعمال الفروض وبعض من الإسلام، أما أعمال الجوارح فهم.
يقول أشعر في قلبي ببعض ببغض لمن حولي ممن لديهم معاصي ولا أتفاعل معهم، سواء كانوا من زملاء العمل أو من الأقارب أو من إخواني في الله، وأجاهد قلبي على أن يكون البغض للفعل وليس لذات الشخص، ويعلم الله أني أكره هذا أي بغض ذات الشخص، فماذا أفعل للتخلص من هذا
الشعور؟ عليك أن توالي وتعادي بقدر المؤمن بقدر ما تكون معاصي، المؤمن العاصي يوالى بقدر ما فيه من الطاعة ويعادى بقدر ما فيه من المعاصي، وأما المؤمن المطيع فإنه يوالى بولاة كاملة، والكافر يعادى بولاة كاملة، هذا هو الذي عليه السنة، هذا السنة أن الناس قسم يوالى مولاة كاملة وهم المؤمنون جميع الأمور، وقسم يعادى معاداة كاملة وهم الكفار، وقسم يوالى ويعادى وهم المؤمنون العصاة، أن توالي بقدر ما فيه من حبه بقدر ما فيه من الطاعة وتبغضه بقدر ما فيه من المعاصي، تتسع قلبك لهذا لأن الله تعالى يوالي حاجة، لأن ينبغي الإنسان أن يوافق ربه في الموالاة والمعاداة، فإذا رأينا مثلا يحافظ على الصلاة الحق وتجده مثلا يحافظ على الصلاة الحق، تجد عنده غيرة على بحاله، تجده مثلا يصل رحمه ويضر والديه حس، لكن من جهة أخرى تجده مثلا يشرب الخمر أو يشرب الدخان أو يحلق لحيته ويتعامل بالربا مثلا او يغش، تبغض اذا نظرت الى المعاصي تبغض قدما في الله، واذا نظرت الى الطاعات تحبه، لا تبغض امور كامل ولا تبغض تحبه محمد نجاح، بل توالي وتعالي يكون عندك يعني يكون قلبك يثبت عليه هذا ولحاله، لا تبغض امور كامله كالكافر ولا تحب محبه كامله كالمؤمن، بل توالي وتعالي، توالي قدما في من الايمان والطاعات وتعاديه وتبغض قدما في من المعاصي. نعم.
يقول يعتقد بعض الناس أن الكفر إنما هو تكذيب، فلا يكفر عندهم إلا من كذب وينكر أقسام الكفر الباقي ويقول إنه مسلم للتكذيب، فهل هذا الاعتقاد صحيح؟
هذا اعتقاد المرجع، المرجع يقول قاس الكفر إلا بالتكذيب، فالإيمان هو التصديق والكفر والتكذيب، وهذا بعض الكفر يكون بالتكذيب ويكون باعتقاد القلب، أيضا يعتقد أن الله صاحبة أو ولدة أو يعتقد أن الله شريكة بالملك أو يعتقد أن الصلاة غير واجبة أو الحج غير واجب أو يعتقد أن الزنا حلال أو الربا حلال بهذا العقل، ويكون أيضا مثل الضول إذا سب الله وسب الرسول أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله كفر بالقول، ويكون بالفعل بالصلاة كنفسه بالصلاة أو يدعو غير الله أو يمحل غير الله أو يقول بغير مجلة فقرب الأشرك يقفع ويعتق ويرفع عرفه بغير الله يقفع، ويكون بالرفض والترك لترك دين الله لا يتعلم ولا عمل به كفر، فالكفر يكون بالقلب ويكون بالقول باللسان ويكون بالعمل ويكون بالرفض والترك، الذي يرفض دين الله لا يعبد لا يتعلم ولا يعبد الله هذا كفر الله تعالى، والذين كفروا عما أرسلوا معهم، أما القول بأن الكفر لا كل بالتكفير هذا قول مرجع. نعم. وقول باطل. وفق الله جميع الصالحين وسبح الله جميع الرسول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. ونعتقد أن محمدا المصطفى خير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم على الله عز وجل، وأعلاهم درجة وأقربهم إلى الله وسيلة. بعثه الله رحمة للعالمين، وخصه بالشفاعة بالخلق أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل عقد المؤلف رحمه الله لبيان فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخصائصه التي اختصه الله بها وفضله ورفعه على العالم. يقول المؤلف رحمه الله: فصل. ونعتقد أن محمد المصطفى خير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم على الله عز وجل وأعلاهم درجة وأقربهم إلى الله وسيلة. بعثه الله رحمة للعالمين وخصه بالشفاعة بالخلق أجمعين. ونعتقد، يعني ونعتقد معشر المؤمنين ومعشر المسلمين، نعتقد أن محمدا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني رسول الله وخاتم النبيين خير الخلق. أعتقد أنه عليه الصلاة والسلام نعتقد أنه خير الخلق، فهو خير الخلق عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام صحيح كما سأتي أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو عليه الصلاة والسلام سيد الناس وخير الناس خير الخلائق أجمعين، يشمل هذا الملائكة والنبيين وغيره، وهو أفضل الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. فهو خير الخلق وأفضلهم وأكرمهم على الله عز وجل. فهذه من خصائص الخيرية والأفضلية والكرم والإكرام من الله عز وجل. فهو عليه الصلاة والسلام خير الخلق وأفضل الأنبياء والمرسلين، الأنبياء أفضل الناس وأفضل والمرسلون أفضلهم، وهو العبد أفضلهم، ونبي العز أفضل والعز وأفضل الرسل وأفضل الخلق أجمعين. فهو خير الخلق وأكرمهم على الله عز وجل وأعلاهم درجة، لأن درجة على الوسيلة، والوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي أن تكون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث: من سمع المؤذن، من قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى على النبي ثم قال اللهم رب هذه الدعوة السامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة رأس المقام المحمود الذي وعدنا إلا حدث وشفاعة. الوسيلة هي منزل النبي عليه الصلاة والسلام، هي درجة النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العامة يقول هي آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. غلط، هذه الدرجة الرفيعة هي الوسيلة، كان زيارة العوام، زيارة العوام آتي محمد الوسيلة والفضيلة هو الدرجة الرفيعة، الوسيلة هي الدرجة الرفيعة. كما أن بعض الناس بعض العوام يزيد في استفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك ولا معبود سواك. فلا إله، لا معبود سواك بمعنى لا إله غيرك، لا إله غيرك إلا معبود بحق سواك. فالعامة يزيدون أشهد من عندي أنفسهم. فنبي العز أعلى الناس درجة، منزلته ليس على الحيوح الوسيلة وسقط عرض الرحلة، وأقربهم إلى الله وسيلة، يعني وجاهه ومكانه عند الله عز وجل أقرب الناس مكانة ووجاهه عند الله هو نبي العلم. وإذا كان موسى عليه قال الله عنه وكان عند الله وجيها فهو محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه. بعثه الله رحمة للعالمين، بعثه الله رحمة للعالمين، العالمين تشمل الجن والإنس والعرب والعجم. فهو عليه الصلاة والسلام عثر أن الكتاب فهو رحمة للعالمين. أما المؤمنون فإن الله تعالى رحمهم ببعثته وأنقذهم به من النار، وأما الكفار فإنه قامت عليهم الحجة ببعثة عليه الصلاة والسلام، وأوجب الله الجهاد جهادهم، فإذا قتلوا كان هذا تخفيف العذاب لو استمروا في حياتهم على الشرك، فلن يكون هذا رحمة لهم، لأنه لو استمروا على الكفر لزاد عذابهم. فإذا قتلوا في الجهاد في سبيل الله خف عذابهم، بعثه الله رحمة للعالمين. قال تعالى وانزل قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وخصه بالشفاعة في الخلق أجمعين. هذه من خصائصه الشفاعة، والشفاعة العظمى في أهل الموقف جميعا، وهي للمؤمنين والكفار عامة في أهل الموقف للمؤمنين والكفار، لأنها الشفاعة في إراحة الناس من الموقف، يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يريحهم الله من هذا الموقف حتى يحاسبهم، وهي المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. نعم.
روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة.
هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله تعالى، هو من أصح الأحاديث. يقول جابر رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل. الأولى بصرت بالرعب بصيرة الشهر، يعني إذا سمعه العدو في مسافة الشهر خاف ورعب، هذا يعني هذا سلاح أعطاه الله، وهو أن العدو إذا سمع به مسافة الشهر أصابه الرعب، والرعب هذا سلاح لك على عدوك، وهي له لأمة العاملين بشريعة الله تعالى، ينصرهم على أعدائهم ويكون لهم الرعب، يصرهم الله بالرعب في رعب أعدائهم من سيرة شهر، يعني الخوف والرعب هو الخوف. الثانية وجعل في الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي، هذه من الخصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي الأمة جميعا جعل في الأرض مسجدا وطهورا، يصلي الإنسان في أي مكان، في البر، في البحر، في الجو، في أي مكان إذا أدركت صلاة، بخلاف الأمم السابقة لا يصلون إلا في معابد خاصة، المعابد الخاصة، أما نحن والحمد لله نصلي في أي مكان، سافر تقف تصلي في البلد تصلي في المسجد في البيت تصلي، أما هم أما من سبقنا فهم يصلون في معابدهم الخاصة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي. الثالثة وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، الغنائم يعني الأموال التي يأخذها المسلمون من العدو في الجهاد في سبيل الله، إذا قاتل المؤمنون الكفار يغنمون أموالهم ومواشيهم وجوابهم وذراريهم ونسائهم، تكون الذراري عبيد لهم، والنساء كذلك جواري، والرجال كذلك يسترقونهم ويقتلونهم، والأموال تكون لهم. وأما من الأمم السابقة فإن الغنائم لا تحل لهم، بل تجمع وتأتي نار من السماء تأكلها، هذه علامة القبول، علامة القبول أن تأتي نار من السماء تأكل ما جمع. أما نحن فأحل الله لنا الغنائم. الرابع يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، هي الشفاعة العظمى في الموقف حتى يقضى بينهم، هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة. الخامسة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثه إلى الناس عامة، هذه من خصائص النبي، هذه خاصة له، كان كل نبي يبعث إلى قومه، تجد نبيين في وقت واحد، مثلا لوط وإبراهيم في وقت واحد، كل واحد يرسل إلى قومه، أما نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه بعث إلى الناس عامة، العرب والعجم والجن والإنس، فجعل الخاص نسخت الشرع بعد بعثه عليه الصلاة وليس بعده نبي. وهذا ليس حصل، الحصل ليس للحصل، وطيت خمسة جاء في الحديث الآخر وطيت ستة، وذكر الثالثة وعطيت جوامع الحل، عطيت ستا في الحديث الآخر، عطيت ستا هنا، عطيت خمسا وفي الثالثة معروف، وعطيت جوامع الحل في اللغة مختصرة في الحكم باختصار، يعني أعطي جوامع الكلم بأن يأتي بالكلام القليل الذي تحته معاني غزيرة. نعم.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهش منها نهشة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وذكر حديث الشفاعة بطوله.
نعم، حديث الشفاعة حديث صحيح أو الشيخان وغيرهما. قوله نحش بالسين المهملة، وروي نحش نحش بالسين، والنحش بالسين هو القطع بأطراف الأسنان، والنحش بالسين بالأضراس بالأضراس. النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعوة يعني دعي إلى وليها، فرفع إليه الذراع عليه وكانت تعجبه، كان يحب الذراع، فنهش منها نهشة بطرف أسنان ثم قال: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد الناس يوم القيامة. وفي اللفظ الآخر: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذا من خصائصه أنه سيد الناس عليه الصلاة والسلام، سيد الناس هنا يوم القيامة، تظهر سيادته يوم القيامة حينما يجمع الله الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. نعم.
وروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي يوم القيامة باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. رواه مسلم.
نعم، هذا هو الإمام مسلم كما قال المؤلف رحمه الله في كتاب الإيمان باب حقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول نفس يشعر بالجنة. رواه الإمام أحمد بن السادة. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفتح باب الجنة، هو الذي يفتح باب الجنة وأول من يدخل الجنة وأول من يدخلها من الأمم أمة عليه الصلاة والسلام. هذه الخصائص أنه يفتح باب الجنة. قال: آتي يوم القيامة بالجنة فأستفتح فيقول خازن أنت، فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. حديث من خصائص الفضائل عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم وأبو داود.
نعم، كما قال الحديث رواه مسلم في كتاب الفضائل، رواه أبو داود في كتاب السنة، ورواه الإمام أحمد في المسند. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، من الفضائل عليه الصلاة والسلام أنه سيد الناس ولا فخر، لا خلع فخر، لأنه يخبرنا عنه، يخبرنا عن ذلك، لأنه لو كنا لم نعلم، فهو عليه الصلاة والسلام من التبرير، من التبرير من الشريعة التي يبلغها، يقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، لا خلع فخر، لأنه عن تبرير يبلغ الأمة ويخبرهم بفضله عليه الصلاة والسلام. وأول من يشق عنه القبر، يعني بعد البعث يوم البعث، يعني حين يبعث الله الناس من قبورهم وتعود الأرواح إلى أجسادها تنشق صورا، أول من يشق عنه القبر نبي من القبر، وأول شافع، وأول مشفع، أول شافع لأنه يشفع الشفاعة العظمى يوم القيامة، هو يشفع الله، هو أول شافع وأول مشفع، أول شافع وأول مشفع من قبل الرب سبحانه وتعالى. نعم.
ونعتقد أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه الأخص وأخوه في الإسلام ورفيقه في الهجرة والغار أبو بكر الصديق وزيره في حياته وخليفته بعد وفاته عبد الله بن عثمان عتيق ابن أبي قحافة، ثم بعده الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب الذي أعز الله به الإسلام وأظهر الدين، ثم بعده ذو النورين أبو عبد الله عثمان بن عفان الذي جمع القرآن وأظهر العدل والإحسان، ثم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمه علي بن عبد وخدمه ثم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه علي بن ابي طالب رضوان الله عليهم. فهؤلاء الخلفاء الراشدون والائمه المهديون.
نعم. انتقل المؤلف رحمه الله من بيان فضائل النبي صلى الله عليه وسلم الى فضائل الخلفاء الراشدين فضائل الصحابه وبدا بالخلفاء الراشدين الاربعه. قال ونعتقد يعني معشر السنه والجماعه ان خير هذه الامه وافضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذه هي عقيده السنه والجماعه. تجدون ان خير الصحابه وصل الناس بعد الانبياء ابو بكر ثم يليه الفضيله عمر ثم يليه عثمان ثم يليه علي. وترتيبهم في الفضيله كترتيب الخلافه. ومن انكر فضلهم فهم من اهل الزيغ والضلال او تكلم فيهم او تنقصهم او سبهم فهم من اهل الزيغ والانحراف والضلال. وهذا مجمع عليه بين اهل العلم في ترتيب الخلفاء الخليفتين ابو بكر وعمر وعثمان ابو بكر وعمر. واما عثمان وعلي ففيهما خلاف في الفضل. أما الخلافة فقد اتفق العلماء اتفق أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان على علي في الخلافة. ومن قدم عليا على عثمان في الخلافة هو أضل من حمار أهله كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية وهو من أهل الزيد. أما من قدم عليا على عثمان في الفضل في الفضيلة دون الخلافة فهذا قول في مذهب الإمام أبي حنيفة. والجمهور على تقديم عثمان أيضا على علي في الفضيلة كالخلافة. وروي عن أبي حنيفة أنه رجع وأنه وافق الجمهور. فعلى هذا يكون إجماع تقديم عثمان على علي. تقديم عثمان على علي في الفضيلة هذا هو قول الجماهير. وفي رواية عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان في الفضيلة دون الخلافة. وروي عنه أنه رجع. أما الخلافة فهو إجماع. من قدم علي على عثمان الخلافة فهو أضل من حبال أهله. ولهذا قال الله سبحانه نعتقد ان خير هذه الامه وافضلها بعد رسول الله يكون صاحبه الاخر يعني له صحب خاص واخوه في الاسلام ورفيقه في الهجره والغار له خصوصيه وله صحبه خاصه حيث انه ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم حيث انه اول من امن به وحيث انه اول من صدقه. وكل احد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى الاسلام يكون عنده توقف الا ابا بكر فإنه لم يتوقف آمن في الحال. فهذه صفة الخاصة والذي قال صاحبه الأخر وأخوه في الإسلام ورفيقه في الهجرة والذي ما رافق في الهجرة من مكة إلى المدينة والغار. قال عز الله تعالى فيهما إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صاحبه أبو بكر. ولما خاف أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم كان المشركون يبحثون عنهم قال لو أن أحدهم نظر إلى موضع أحدنا إلى أن أبصرنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ولهذا قال المؤلف ورفيقه في رجل الدولار أبو بكر الصديق. أنا أبو بكر هذه كنية والصديق لقب والصديق بعيد صيغة مبالغة من قوة تصديقه هو الصديق الأكبر. ووزيره في حياته لملازمته له ومشاورته له وخليفته بعد وفاته هو عبد الله بن عثمان اسمه عبد الله بن عثمان عتيق ابن ابي صحافه. ثم بعده في الفضيله والخلافه الفاروق ابو حفص عمر بن الخطاب. الفاروق لقب له وابو حفص كليا واسمه عمر بن الخطاب اسمه عمر ولقبه الفاروق وكنيته أبو حفص الذي عز الله به الإسلام وأظهر الدين. عز الله به الإسلام لما أسلم قوله اسمه تقوه صار لهم قوة للإسلام. عز الله به الإسلام وأظهر به الدين وفتحت أيام الفتوح ومسرت الأبصار. ثم بعدها ثالث بن نورين أبو عبد الله عثمان بن عفان الذي جمع القرآن. بن نورين عثمان لأنه تزوج اثنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج واحدة ثم توفي ثم تزوج الأخرى، يقال له بن نورين، تزوج أم كلثوم رقية وأم كلثوم رضي الله عنه رضي الله عنه. عثمان بن عفان الذي جمع القرآن وأظهر العدل والإحسان، هذه من خصائص من فضائل أنه جمع القرآن. كان الله أنزل القرآن على سبعة أحرف، رحمة بالأمة وتسكينة عليهم. ثم بعد ذلك حصل اختلاف في بعض الغزوات، وكان حذيفة في غزوة غازي أرمينية وأذربيجان ورأى أن اختلاف الناس في القراءة، وسمع بعضهم يقول قراءتي أحسن من قراءتي، فجاء إلى عثمان رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها اختلاف اليهود والنصارى. فجمع الصحابة وشاورهم فأجمعوا على جمع الناس على حرف واحد هو حرف قريش. والحرف هذا الحرف تدخل فيه القراءة السبع كلها، بل العشر داخل في حرف واحد، هو الحرف الذي درس فيه جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأخيرة التي توفي فيها. فهذا من فضائله رضي الله عنه. فجمع الناس على المصحف على هذا الحرف وكتب في ذلك سبعة مصاحف، ثم هذا المصحف بالعيد أرسل لكل مسلم مصحف، من سلك أرسل يعني مكة مصحف، وأهل الكوفة مصحف، وأهل الشام مصحف، وأهل مصر مصحف، وأحرص بقية المصاحف. ذكر حافظ ابن كثير هذه الفضيلة في البداية والنهاية، قال: إن من مناقبه الكبار وحسناته العظيمة رضي الله عنه جمع الناس على قراءة واحدة، وكتب المصحف على العرضة الأخيرة التي درسها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر سنة حياته. وذكر أن سبب ذلك ما وقع من خلاف بين القراء في بعض الغزوات، وكان مع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فركب إلى عثمان وأخبره بما كان، وقال: أن أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها تختلف اليهود والنصارى في كتبهم. عند ذلك جمع عثمان الصحابة وشاورهم في ذلك، ورأى أن يكتب المصحف على حرف واحد، وأن يجمع الناس في سائر الأقاليم على القراءة على القراءة في دون سواه، إلى أن استدعى بالصحف التي كانت أمر الصديق أمر زيد بن ثابت بجمعها، وأمر زيد بن ثابت أن يكتب، وأن يملي عليه سعيد بن العاص الأموي في حضرة عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن حارث المخزومي، وأمره بدخله في شيء يكتبه بلغة قريش، فكتب سبعة مصاحف بعث بها عثمان إلى الأمصار، ويقال هذه المصاحف الأئمة. ثم عمد إلى بقية المصاحف التي بين الناس تحرقه لئلا يقع بسبب الاختلاف. ثم الخليفة الرابع ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ختنه يعني زوج المسجد زوج الاتفاق ختنه علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم. فهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. من عقيدة السنة والجماعة إيمان بأن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي، وأن الطعن في خلافة واحد من هؤلاء ضلال وزيغ. من عقيدة السنة والجماعة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. نعم. ولم يزل أهل السنة والجماعة يترضون على الصحابة ويوالونهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. والله تعالى أثنى عليهم وعدلهم وزكاهم ووعدهم بالجنة، ولهذا قال: وكل وعد الله حسنى. قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ويرجون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أثنى على المهاجرين وأثنى على الأنصار. وأما من شبهم أو تنقصهم أو طعن فيهم فهذا لمرض في قلبه والإنفاق، إنما يصدر من أهل النفاق والزيغ والإنحراف كالرافضة والأشاعرة. وقد نزلوا إلى قوة الشيخة فزادوا بها على اليهود والنصارى الرافضة. فإن اليهود والنصارى قيل لليهود من خير أهل بلادكم؟ قال أصحاب موسى. وقيل للنصارى من أهل خير أهل بلادكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل للرافضة من شر أهل بلادكم؟ قالوا أصحاب موسى. نسأل الله السلامة والعافية. فزادوا في هذا الخصم عن اليهود والنصارى فأسوأ حالا منهم. نعم نعم.
ثم الستة الباقون من العشرة: طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن جراح رضوان الله عليهم. فهؤلاء العشرة الكرام البررة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنشهد لهم بها كما شهد لهم بها اتباعا لقوله وامتثالا لأمره. وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام ولبلال بن رباح ولجماعة من الرجال والنساء من الصحابة. وبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وأخبر أنه رأى الرميطاء بنت ملحان في الجنة.
نعم. ثم الستة الباقون من العشرة نشهد لهم بالجنة، وهم طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله هو من قريب عثمان رضي الله عنه، والزبير بن عوام، سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عبد المطير، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم. فهؤلاء ستة مع الأربعة خلفاء الراشدين هم العشرة المشهود لهم بالجنة. ورد ذكر هؤلاء العشرة المشهود بالجنة في حديث سعيد بن زيد رواه أبو داود في سننه والترمذي، وكذلك رواه الإمام أحمد في المسند. ورد في أحاديث فيها الشهادة لهؤلاء العشرة في الجنة، ولهذا قال: هؤلاء العشرة الكرام البررة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنشهد لهم بها كما شهد لهم اتباعا لقوله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره. وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة بغير هؤلاء، شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بغير هؤلاء، هؤلاء العشرة مشهود لهم بالجنة، وهناك غير مشهود له بالجنة. وقاعدة إلى أهل السنة والجماعة أنه يشهد بالجنة لمن شهد له النصوص، وأما من لم يشهد له بالنصوص.
والإيمان في الميزان. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة.
نعم، يجب الإيمان بالميزان، وأنه ميزان حسي له كفتان عظيمتان. الكفة أعظم من أطراف السماوات والأرض، وله لسان، والذي على هذا كثيرة، منها ما ذكره المؤلف من الآية المتكلمة: ونضع الموازين القسط في يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبا. قال سبحانه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فقال سبحانه: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم الثمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح معروف. وقال: اقرأوا من شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وثبت في الصحيح أن ابن مسعود رضي الله عنه كان دقيق الساقين، فكشف تدريب عن الساقين فضحك الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، من دقة الساقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي يمسك بيده لهما في الميزان أثقل يوم القيامة من جبل أحد. وأهل السنة والجماعة مجمعون على متفقون على إثبات الميزان، وأن الميزان حسي ومن الأسباب حديث صحيح وآخر حديث صحيح البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهو ميزان حسي له كفتان حسيتان توزن في أعمال العباد وتوزن في الأشخاص حسنها وسيئها. وأنكرت المعتزلة الميزان الحسي وقالوا إنه ليس ميزان حسيا ليس هناك ميزان حسي ولكنه ميزان معنوي المراد به العدل ما في ميزان وإنما المراد العدل. وقالوا ما إنه ما يحتاج إلى ميزان إلا البقال والقوار وأما الرطل يحتاج إلى ميزان. وتعولوا الميزان بأنه العدل المراد به العدل. ولهذا يقول أبو العز الحنفي فلا يلتفت إلى ملحد معارك يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن وإنما يقبل وزن الأجسام فإن الله يقبل الأعراض أجساما ويحرز كمن ينفي وضع الموازين قسط في يوم القيامة كما أخبر الشارع بخفاء حكمة عليه ويقدح في النصوص بقوله لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والقوان وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقوم الله لهم يوم القيامة وزنا ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدل الله إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده فلا أحد أحب إليه عذر من الله ومن أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين فكيف وراء ذلك من الحكم ما نطلع لنا عليه. اختلف العلماء هل هناك موازين متعددة أو أنه ميزان واحد. على قول من العلماء قال هناك موازين لكل شخص ميزان وقيل أنه ميزان واحد ميزان عظيم كيف تعرف شخص وأما قول هذا ونضع الموازين فجمعت الموازين بالنسبة إلى الأعمال الموزونة كما أن اختلف العلماء كما أن حول نبينا عليه الصلاة والسلام في موقف القيامة جاءت الأدلة بأن لكل نبي حوضا من الأنبياء ترد عليه أمته ولكن حوض نبينا أعظمها وأعظمها وأكثرها واردة. نعم.
والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وقال عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقال عز وجل ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 وفي رواية 60 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. ولمسلم وأبي داود فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
نعم الإيمان ثم الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما قال المؤلف قول وعمل ولي يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ألا هو ثم الإيمان. ثم الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح ثم أربعة أشياء قول القلب وهو تصديقه وإقراره وقول اللسان وهو نطقه وعمل القلب والنية والإخلاص الصدق والمحبة وعمل الجوارح كالصلاة والصيام وغيرها. هذا مسمى الإيمان قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. ومن يزيد بالطاعة ويعمل المعصية يزيد إذا أطاع لسان ربه زاد إيمانه وإذا عصى نقص إيمانه. ومن العلماء والعلماء عبارة فيها منها قول من الإيمان قول باللسان تصديق بالجلال وعمل بالأركان وكان عجبا تزيد بالطاعة وينقص الوسائل. ومنها قول من الإيمان قول وعمل ولية قول اسم القول القلب والتصديق والإقرار وقول اللسان وهو النطق وعمل اسم عمل القلب والنية والإخلاص وعمل الجوارح والنية يزيد بالطاعة وينقص المعصية وهو يزيد وينقص. واسأل المؤلف على ذلك قوله عز وجل فأما الذين آمنوا فزادوا في الإيمان إذا الإيمان يزيد وقوله سبحانه ليزدادوا إيمانا مع إيمان وقال عز وجل ويزداد الذين آمنوا إيمانا وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان درع وسبعون، وفي الوسط درع وستون شعبة، والحياة شعبة من الإيمان. هذا يدل على أن الأعمال كلها داخلة في الإيمان، درع وستون أو درع وسبعون، والحياة شعبة من الإيمان. الحياة عمل القلب، ولمسلم وبيقول فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأنها حفاظة على عمل القلب. أفضلها قول لا إله. إذن الإيمان درع وستون أو درع وسبعون، والدرع من ثلاثة إلى تسعة، كلها داخلة في المسلمين. أعلاها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأدناها يمر على الطريق، وبينهما بين الأدنى والأعلى شعب متفاوتة، منها ما يقوم من شعبة الشهادة كالصلاة والزكاة والصوم والحج، والصلاة شعبة والصوم شعبة والزكاة شعبة والحج شعبة والأمر بالمعروف شعبة والنهي عن المنكر شعبة، وبر الوالدين شعبة، وصلة الرحم شعبة، والإحسان الجيران شعبة، وهكذا شعب. أعلاها كلمة وأدناها يمر على الطريق، والحياة شعبة من الإيمان، شعبة قلبية مثل الشعبة المثالية، الشعبة القولية، الشعبة القولية قول لا إله إلا الله، والشعبة العملية إذا نقص الأعمال الصالحة، والشعبة القلبية الحياة شعبة من الإيمان. وخالف ذلك المرجعة، والمرجعة أقسام، فأقربهم مرجعة الفقهاء هو الإمام أبو حنيفة وأصحابه، يرون أن الإيمان شيئان. المشهور عن الإمام بحليم: الإيمان شيئان، تصديق القلب والإقرار باللسان فقط، وأما عمل القلب وعمل الجوارح فليس من الإيمان. ولكنهم وافقون الجمهور على السنة في أن الطاعات مطلوبة، طاعات واجبة، الواجبات واجبات، المحرمة محرمات، ومرتكب الكبيرة يستحق العقوبة، إلا أنه لا يسمونها إيمان، الأعمال لا يسمونها في مسمى الإيمان. والرواية الثانية على الإمام بحنيفة أن الإيمان هو تصديق القلب، وأما الإقرار باللسان فهو ركن زائد، وهذا مذهب الماتريدية. وذهبت الحرامية إلى أن الإيمان هو نطق باللسان فقط، فمن نطق بالسالحين فهو مؤمن، وإذا كان مكذبا في الباطن يكون منافق، فيكون مؤمن كامل الإيمان إذا نطق باللسان وهو مخالف لله. هذا التناقض يلزم على قوله أن يكون المؤمن كامل الإيمان وخالف لله، إذا نطق باللسان يكون هذا مؤمن كامل الإيمان، وإن كان مكذبا بقلبه يخلف لله، فيجتمع يجمع بين الرسالتين، يقول المؤمن كامل الإيمان وخالف لله. وأفسد منه مذهب الجهمية الذين يقول الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، معرفة الرب بالقلب، والجهل والكفر هو جهل الرب بالقلب. على مذهب الجهمية يكون إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه بالقلب، وفرعون مؤمن لأنه يعرف ربه بالقلب، إبليس قال ربي أنظرني يعرف ربه بالقلب، وفرعون قال موسى أخبر الله عن موسى قال لقد علم ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات. واليهود مؤمنون على مذهب الجهل، الذين أسلموا فيهم يعرفونه وكما يعرفون أبناءه. وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات على الشرك على مذهب الجهل مؤمن، لأنه يقول ولقد علمت بأن دين محمد خير يدان بني إسرائيل. فتكون المرجعة أربع طوائف، أفسدها مذهب الجهل أن الإيمان معرفة الرب في القلب، والكفر جهل الرب في القلب، هذا أفسد الملاحظ. ويجب على هذا المذهب أن يكون إبليس مؤمن وفرعون مؤمن واليهود مؤمنون وأبو طالب مؤمن. المذهب الثاني مذهب الكرامية يليه الفساد، الإيمان النطق باللسان فقط، وإذا كان مكذبا في القلب قبل في النار، فإذا نطق بلسانه مؤمن كامل الإيمان وهو مخلد في النار إذا كان مكذبا. المذهب الثالث مذهب مرجعة الفقهاء، الإيمان المذهب الرابع الثالث مذهب الماتريدية والأشاعرة أن الإيمان تصديق بالقلب فقط، وهو رواية عن الإمام بحنيفة تصديق القلب فقط. المذهب الرابع مذهب السنة، المذهب مرجعة الفقهاء، المذهب الثالث المذهب الرابع مذهب مرجعة الفقهاء أن الإيمان شيئان تصديق بالقلب وإقرار باللسان. هذه أربعة مذاهب: مذهب الجهم، ومذهب الكرامية، ومذهب الماتريدية والأشاعرة، ومذهب مرجعة الفقهاء، مضي أربعة مذاهب. والمذهب الخامس مذهب السنة والجماعة. نعم.
والاستثناء في الإيمان سنة ماضية، فإذا سئل الرجل أمؤمن أنت؟ قال إن شاء الله. روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد وأبي وائل شقيق بن سلمة ومسروق بن الأجدع ومنصور بن المعتمر وإبراهيم النخعي ومغيرة بن مقسم الطبي ومغيرة بن مقسم الطبي ومغيرة بن مقسم الطبي وفضيل بن عياض وغيرهم. وهذا استثناء على يقين، قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين.
نعم، الاستثناء يقول المؤلف الاستثناء في الإيمان سنة ماضية، فإذا سئل رجل المؤمن عنه قال إن شاء الله، يعني أهل السنة والجماعة يرون أنه لا بأس بالاستثناء في الإيمان، ويكون الاستثناء راجع إلى العمل لا إلى تخصيص القلب. يقول المؤمن عنه يقول إن شاء الله يعني بالنسبة للعمل، لأن الأعمال الواجبات متعددة فلا يجب الإنسان بأنه وجب عليه، بل يتهم نفسه ولا يزكي نفسه بأنه وجب عليه فقال إن شاء الله. أما بالنسبة للتصديق فهو مصدق، الاستثناء لا يرجع إلى التصديق. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة يرون أنه يجب الاستثناء بالنسبة للعمل لا بالنسبة لأصل الإيمان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قال نعم، قال آمنت بالله ورسله وملائكته بالله وملائكته وكتبه ورسله. وأما المرجئة فلا يستثنون في الإيمان، لأن الإيمان شيء واحد لهم لا يزيد ولا ينقص، الإيمان والتصديق بالقلب لا يزيد ولا ينقص. فلا تقل إن شاء الله، يقول أن تشك في إيمانك، سموا من يستثن في إيمانه يسمون أهل السنة الشكاك، وأنت شكاك في إيمانكم. أنت ما تعرف أنك مؤمن، الإنسان يعرف أنه مؤمن كما أنه يعرف أنه قرأ القطرة الفاتحة، وكما أنه يعرف أنه قرأ الفاتحة، وكما أنه يعرف أنه يحب الرسول ويبغض اليهود، ما يحتاج استثناء. كيف تشك فيما يقول أنا مؤمن إن شاء الله، كيف في إيمانك؟ يسمون أهل السنة الشكاك. وأما السنة يقول لا، في تفصيل، إن كان الاستثناء راجع إلى أصل الإيمان هذا ممنوع، تريد ترجع إلى أصل الإيمان هذا ممنوع. أما إذا عرفت أن شعب الإيمان متعددة والواجبات كثيرة ولا تزكي نفسك ولا تدري أنك تجمع عليك بل تتهم نفسك هذا لا، فأنا مؤمن إن شاء الله. وكذلك إذا أراد الإنسان التبرك في ذكر اسم الله فيقول إن شاء الله. وكذلك إذا أراد عدم العلم العاقل وأن العاقل لا أعلمه إلا الله جاز الكفاية. أما إذا شك في الإيمان هذا ممنوع. ولهذا قال وليس تابعا كلكم ماضية، فإذا سئل الرجل المؤمن قال إن شاء الله. قل هذا عن عبد الله بن مسعود وعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد، هؤلاء الأخيار كلهم يرون أن الاستثناء، وأبي وائل شقيق بن سلمة ومسروق بن الأجدع ومنصور بن المعتمر وإبراهيم النخعي، فهو عن هو كلهم من التابعين على عبد الله بن مسعود ومغيرة بن مقسم الضبي وفضيل بن عياض وغيرهم من السلف. يقول المؤلف هذا استثناء على يقين، يعني ان الاستثناء في الايمان لا يعني الشك في اصل الايمان، لان المستثني اذا اراد الشك في اصل الايمان هذا ممنوع، وانما اذا اراد العمل فلا بأس. قال الله عز وجل لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين، هذا استثناء، فالله استثنى وهو لا يشك سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله. ابو بكر الأدري رحمه الله يقول ان اهل العلم يستثنون في الايمان لا على دفع الشك، نعوذ بالله من الشك في الايمان، ولكن خوف التزكية لأنفسه من الاستكمال للإيمان، لا يدري أهو من الحق حقيقة الإيمان أم لا. وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سئلوا أمؤمن أن قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار وأشبه يعني. والناطق بهذا والمصدق به بقلبه مؤمن، وإنما الاستثناء في الإيمان لأنه لا يدري أهو ممن استوجب ما نعت الله عز وجل به المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا. هذا طريق الصحابة رضي الله عنهم والسبعين لهم بإحسان، عندهم أن الاستثناء في الأعمال لا يكون في القول والتصديق بالقلب، وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة في حقيقة الإيمان. نعم.
والإيمان هو الإسلام والزيادة. قال الله عز وجل أسلمنا. وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقيام شهر رمضان وحج البيت. فهذه حقيقة الإسلام. والإيمان فحقيقته ما رواه أبو هريرة فيما قدمناه. وروى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهبا وأنا جالس، وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا هو أعجبهم إلي، فقمت فقلت ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما. ذكر ذلك سعد ثلاثا وأجابه بمثل ذلك، ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. قال الزهري فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل الصالح. قلنا فعلى هذا قد يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلا إلى الكفر بالله عز وجل.
نعم، هذه العلاقة بين الإيمان والإسلام. المؤلف يقول الإيمان هو الإسلام والزيادة، يعني أن الإسلام أن الإيمان أكبر من الإسلام، ولهذا فإن الإيمان يراد به أداء الواجبات تحت المحرمات، والإيمان لا يطلق إلا على المطيع، أما العاصي فإنه يطلق عليه اسم الإسلام ولا يطلق عليه اسم الإيمان. فالإيمان خط أعلى من الإسلام، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، فلما الدين أبرز الإسلام والإيمان والإحسان، فالإحسان على مرتبة ثم إليه الإيمان ثم الإسلام. فكل محسن مؤمن وليس كل مؤمن محسن، وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. المؤمن هو الذي يدى الواجب في طرح المحرمات، هذا يقال له مسلم ويقال له مؤمن. وأما المسلم فإن كان مطيعا ثم مؤمنا، وإن كان عاصيا ثم مسلما ولا يسمى مؤمنا في إطلاق، فلا بد من القيد. فليقول المؤلف الإيمان هو الإسلام والزيادة. قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وجه الدلالة أن الأعراب قالوا آمنا ضعفاء الإيمان دخلوا في الإسلام حديثا، فقالوا آمنا، فقال الله لهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ما وصلتم إلى درجة الإيمان لأنكم دخلتم في الإسلام الجديد ما تمكن الإيمان في قلوبكم. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فدل على أن الإسلام هو الإيمان والزيادة. ومسمى الإسلام استدل له مالك رحمه الله بحديث عبد الله بن عمر صحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت. قلت فهذه حقيقة الإسلام، حقيقة يعني الأعمال الشهادتان نصف الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم. والإيمان حقيقة ما رواه أبو هريرة فيما قدمناه، يعني الحديث الذي سبق حديث أبي هريرة الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأن لا إله إلا رسول الله عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. هذا حقيقة الإيمان. إذا الإيمان شعب كثيرة بضع وسبعون. والبيهقي رحمه الله تتبع هذه الشعب وأوصلها إلى أعلى الضبع 79 وألف كتاب سماه شعب الإيمان. فإذا الإيمان حقيقته بضع وسبعون شعبة، والإيمان والإسلام حقيقة الأعمال. واستدل المؤلف رحمه الله على أن الإسلام غير الإيمان، وأن الإيمان أكبر والإسلام أن الإسلام أن الإيمان الإسلام وزيادة، حديث سعد بن أبي وقاص قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس، وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي. أعطاه يعني نفلا من الغريمة من العطيان، فقلت ما لك عن فلان يا رسول الله؟ فأعطيته والله إلى أراه مقبلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما، يعني الاشتغال الى الاشتغال او الاشتغال، ذكر ذلك ثلاث مرات واجابه مثل ذلك، ثم قال اني لا اعطي الرجل وغيره احب الي منه خشيه ان يكبر في الله على وجهه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه من الدنيا يتالف حتى يتقوى ايمانه، يعطي الرجل وغيره حب من الحد خافة أن يرتد عن دينه فيحبه الله في النار إذا لم يعطه، ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا حتى يتقوى إيمانه، لأنه لو لم يعطه يرتد فكبه الله على دينه النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي ليتعلم على الإسلام، ما هو يعطي هوى من باب الهوى ولا محابات، بل يعطي ليتعلم على الإسلام. فقوي الإيمان لا يعطي، وضعيف الإيمان يعطي حتى يتقوى إيمانه. والشاهد أن الذي قال أو مسلمان دل على أن الإسلام خير الإيمان. قال الزهري رحمه الله فنرى أن الإسلام الكلمة، يعني ركن الشارعي كلمة التوحيد، والإيمان العمل الصالح. يعني يقول الزهري الإسلام هو كلمة ركن الشارعي، والإيمان هو العمل. ومقصود الزهري وهو إمام رحمه الله ليس مقصوده إن الأعمال ما تصل في مسمى الإسلام، بل مقصود أن الكافر ينطق بالشهادتين حكم الإسلام، حكم الإسلام. وإلا فحديث ابن عمر دل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج. يقول المؤلف قلنا فعلى هذا يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، يعني يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام متى؟ إذا عصى خرج من الإيمان فصار مسلم ولا يقبل الله. إذا كان مطيع يؤدي الواجب وترك المحرمات هذا مؤمن بإطلاق، وإذا عصى خرج من الإيمان الإسلام، قال يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن، لكن يسمى مؤمن بالقيد لكن ما يسمى بإطلاق. يقول مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، وإذا كان مطيع يسمى مؤمن بإطلاق ويسمى مسلم. فعلى هذا قد يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلا إلى كفر بالله عز وجل نعوذ بالله. هذا قول الإمام الزهري، يقول الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل. وذهب بعض العلماء إلى أن الإيمان والإسلام مترادفان وهما شيء إسمان لشيء واحد، ذهب إلى هذا محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر والإمام البخاري. وقول الثاني التفريق بينهما، وهو أن الإسلام هو العمل والإيمان أعمال القلوب، والإسلام أعمال الجوارح. والقول الثالث أنهم اختلف دلالتهما بالتجريد والاقتران، فإذا اقترق الإسلام وحده والإيمان وحده يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل، فإنه سال عن الإسلام فسر بالأعمال الظاهرة وسال عن الإيمان فسر بالأعمال الباطنة، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وهذا هو الصواب، لو تختلف دلالتهما بالاجتماع والافتراق، إذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. فمثلا الإيمان ضعف وسبعون شعبة يدخل فيه الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام يدخل فيه الإيمان، فإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما في الحديث. هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص والذي عليه الحق. نعم.
ونؤمن بأن الدجال خارج في هذه الأمة لا محالة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء شرقية دمشق فيأتيه وقد حصر المسلمون على عقبة أفير فيهرب منه فيقتله عند باب لد الشرقي، ولد من أرض فلسطين بالقرب من الرملة على نحو ميلين منها.
لا، العقيدة السنة جماعة الإيمان بأن الدجال خارج في هذه الأمة لا محالة، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به الخبر. والدجال رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان، يدعي الصلاح أولا، يدعي أنه رجل صالح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، ويقول للناس عن الرب. وسمي الدجال لأنه بكثرة دجل وكذب صيغة مبالغة، وهو الدجال الأكبر. والسحرة الآن الموجودون دجال كلهم صغار، لكن الدجال الأكبر هو الذي يأخذ في آخر الزمان، هذا آخره وأكبره، وهما أسباب الساعة الكبار التي تتبعها الساعة مباشرة. وقبله المهدي، يخرج المهدي رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم باسمه كسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت وكلة محمد بن عبد الله المهدي من سورة فاطمة، يبايع له في وقت ليس للناس فيه إمام بين الركن والباب والكعبة، في وقت ليس للناس فيه إمام، وتحصر والفتن كثيرة والحروب كثيرة، وأهل السنة وجماعة تحصره الفتن في ذلك الوقت في الشعب. ففي زمن المهدي، في زمن المهدي يخرج الدجال، تكون حروب قاحلة في أيام المهدي بين اليهود وبين المسلمين، بين النصارى كذلك والمسلمين، بين النصارى والمسلمين، وآخرها فتح القسطنطينية، تفتح القسطنطينية ويعلق الناس المؤمن سيوفهم على شجر الزيتون، فيصرخ الشيطان إن الدجال قد حلفت في أهليكم، فيأخذ الدجال وهو على هذا الحال عور عين اليمنى كان عينه عنبة طافية مكتوب بين عينه شاشة يقرأه كل إنسان كل مؤمن معه صورة الجنة والنار سلا والتحال يتبيع الله على هذه الخوارق، خوارق العادات، خوارق العادات الكثيرة يريها الله عليه. منها أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ومنها أنه يأتي الخليفة فتتبعها كنوزها فيعافي من نحن، ويأتي إلى رجل فيقطع رؤسه ويمشي بين طمعتين وهو لأنه لا يؤمن به، ثم يقول له صب فيحيي الله فيستوي قائما، فيقول له أما تؤمن بي؟ قال بذلت فيك إلا بصير أنت الدجال البعيد. ويدخل كل بلد إلا مكة والمدينة، فإن الملائكة تخف حولها تمنع الدجال من دخولها، ويأتي إلى السبحة في المدينة أدعى ثلاثة عقاب، ويأخذ له كل كافر وكافر وكل منافق ومنافق وكل خبيث وخبيثة، فعند ذلك كان في المدينة حبثها في ذلك الوقت ولا قافيا لا مؤمنون، ويسعون الدجال نسأل الله السلامة والعافية، ويمكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول طوله سنة تطلع الشمس ولا تغيب إلا بعد 355 يوم، واليوم الثاني طوله شهر 30 يوم تطلع الشمس ولا تغيب إلا بعد شهر، واليوم الثالث طوله جمعة أسبوع تطلع الشمس ولا تغيب إلا بعد شهر 3 أيام، وبقية الأيام كأيامنا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نعمل في الصلوات في الأيام الثلاثة؟ قال قدروا له كل 24 ساعة قد صلوات والشمس طالعة، كل 24 ساعة قد صلوات قال قدروا له. والحديث هنا كثيرة، منها حديث النواس بن سمعان وحديث طويل ذكر فيه النبي قصة الدجال، ومنها النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو قام في الناس خطيبا وعسى الله انه اعلم اهلكم ذكر الدجال، فقال اني لانذركم وما من نبي الا وقد انذره قوم، ولكن ساقول لكم فيه قولا لم يقل نبي من في قوم انه اعور وان الله ليس باعور. واخذ الدجال العلماء من هذا من حديث الدجال اثبات العينين للرب ان ربك من اتبعه، الدجال اعور عن الهناء والله تعالى عينان حليبتان سبحانه وتعالى. ولا حديث في هذا كثيرة، ونذهب على السنة والجماعة ونحدثين وفقها إثبات الدجال، وأنكر الدجال الخوارج والجهمية والمعتزلة والبخاري الجبائي المعتزلي وموافقين. قال وقال بعضهم ان الدجال صحيح خروجه، ولكن الذي يدعي ليس مخارف وخيالات لا حقائق لها، ذكر أنه رحمه الله نقل عن عياض في العرصة المسلم وقال إن هذه حديث الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده، وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدرات الله تعالى، من إحياء الميت الذي يقدره، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصم معه وجنته ولاله مع صرف الجنة والنار. فالذي يعطيه يضعه في النار الذي يراه النار النار وهي الجنة، والذي يطيعه يضعه في الجنة الذي يراه النار في الجنة وهي النار. معكوس صلى الله عليه وسلم. يقول من ظهور زهرة الدنيا والخصم معه جنته ولاله وناره ونهرين واتباع كنوز الأرض وأمره السماء أن تمطر فتمطر الأرض أن تمطر فتمطر، فيقع كل ذلك بقدرة الله ومشيئته، ثم يعجزه الله بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره، ويقتل أمره ويقتله عيسى، في النهاية يقتل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ينزل عيسى بن مريم من السماء فيقتل الدجال، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ولا شك عنها فتنه فتنه عظيمه، وجاء في صحيح مسلم ما بين خلق ادم وقيام الساعه خلق او امر اعظم اكبر من الدجال، وفتنه عظيمه. وياتي الى الباديه، الى الباديه الذين يطيعون من الابتلاء والامتحان تكون انعامهم تكون ثمينه وتاتي ضروعها ممتلئه باللبن، والذي لا يطيعه يصبحونهم محرين وتموت أنعامهم، هذا من الابتلاء والامتحان، نسأل الله السلامة والعافية. وبعض الناس أنكر الدجال والعياذ بالله، وأنكر عيسى نزول عيسى بن مريم، هناك رجل يقال له محمد كهيب أبو عيبة يقول إن الدجال يمثل الباطل ونزول عيسى بالبرد يمثل صورة الحق، ولا ما في دجال ولا عيسى. هذا صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين يعتمدون على عقولهم العقلانيون ينكرون الدجال ونزول عيسى فيعملوا بعقولهم وأهوائهم. وقال المؤلف رحمه الله وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل على الناقة البيضاء شرقي دمشق، هذا نزول عيسى بن مريم ثابت في القرآن وفي السنة، قال الله تعالى وإن أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وثبت في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم، وفي اللفظ والذي يأتي بيده لا ينزل فيكم عيسى بن مريم حسبا مقسطا وإماما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبل أحد، ينزل حكما مقسما يحكم بشريعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يكون فضل افراد السنه المحمديه ومن افراد الامه المحمديه، حكما مقسطا يعني عادل واماما يكثر الصليب، الصليب الذي يعبده النصارى يكثر عليه ولا تزيد طالب اعمارهم عليه يكثر الصليب، ويكثر الخنزير الذي ياكلونه الخنزير الذي ياكلونه، ويضع الجزيه ما يقبل الجزيه ما يقبل الاسلام والصليب، يعني الجزيه تقبل يعني يخير اليهود والنصارى بين الجزيه والاسلام او القتال، وهذا مغير من ذو العيسى، فاذا نزل عيسى انتهى راح الجزيه ما يبقى الا امرين اما الاسلام او السيف، وعيسى على ان ينزل ويحكم بشريعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيكون نبي من هذه الامه، افضل هذه الامه بعد ابيها عيسى وهو نبي، ثم يليه ابو بكر رعايه بها. يقال رجل من هذه الأمة أفضل من أبي بكر، من هو؟ عيسى، عيسى نبي، عيسى نبي ومن هذه الأمة يحكم بشيء، كل نبي أخذ الله عليه الميثاق، لا يموت محمد وأنت حي، لا تؤمن النبي ولا تتبع عنه، عيسى نزل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فرضا على أفراد الأمة المحمدية، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لجمع الشرائع، ولهذا هو أن عيسى بن مريم ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق، وقد حصر المسلمون وقد حصر المسلمون على عقبة أفيق، أفيق هذه بلدة بين دمشق وطبرية وهي عقبة طويلة نحو ميلان نحو ميلين ميلين كما ذكر في تاج العروس، فيهرب منه يعني الدجال يهرب من عيسى فيقتل عند باب لد الشرقي ولد من أرض فلسطين، جاء من عند القرب من الرملة على نحو ميلين منها. جاء في الحديث الآخر أن الدجال إذا رأى عيسى ذاب كما يذوب كثرة الماء، لو ترك لماء لكنه يقتله عند باب لد.
ونؤمن بأن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه السلام فصكه فطقأ عينه كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينكره إلا ضال مبتدع راد على الله ورسوله. ونؤمن بأن الموت يؤتى به يوم القيامة فيذبح كما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون.
نعم، يقول والد رحمه الله: ونحن بأن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه الصلاة والسلام فصكه فقع عينه كما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ثابت في الحديث الذي رواه الشيخان عن ابي هريره رضي الله عنه قال: ارسل ملك الموت الى موسى عليه الصلاه والسلام فلما جاء صكه فقع عينه. وهذا ثابت لان اهل السنه والجماعه يؤمنون بما ثبت في كتاب الله وصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف: لا ينكره الا ضال مبتدع راد على الله ورسوله، او لا مبتدعه او ملاحده لا يؤمنون الا بما تهواه عقولهم، تجدهم يطعنون في الاحاديث الصحيحه ويعوضونها بتاويلات باطله. والواجب على المسلم التصديق بما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاده، لان ذلك من الايمان بالغيب الذي اطلع الله عليه رسوله. ولهذا نقل النووي عن البازلي انه قال: وقد انكر بعض الملاحده هذا الحديث، حديث ان ملك الموت أن موسى صكى عينه فقطع عينه، فقد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث وأنكر تصوره. قالوا: كيف يجوز على موسى فقو عين ملك الموت؟ كيف يقطع عين ملك الموت؟ وأجاب بعض العلماء عن هذا في أجوبة، أحدها أنه لا يمكن أن يكون موسى عليه الصلاة والسلام قد أذن الله له في هذه اللحظة، ويكون ذلك امتحانا للمطلوب، والله سبحانه يقرأ في خلقه ما شاء ويمتحن في ضعران، أو أن موسى عليه الصلاة لم يعلم أنه ملك من عند الله وظن أنه رجل قصد يريد نفسه فدافع عنها فعدت المدافع إلى قطع عينه، لا أنه قصدها بالحق. وهذا جواب الإمام الزكي بن خزيمة. وقال ابن قتيبة: لما تمثل ملك الموت لموسى عليه السلام، وهذا ملك الله وهذا نبي الله، وجالبه لطمه موسى لطمة أذهبت العين التي هي تخيل وتمثيل وليست حقيقة، وعاد ملك الموت إلى حقيقة خلقته الروحانية كما كان لم تقسم شيء. نحن نؤمن بأن عيسى عليه موسى فك عينه، ومن المعلوم أن الملك أعطاه الله القدرة على التشكل تصور جاء الملائكة رسلا أولي الرحلة مثنى وثلاثة ورباع، جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صور متعددة، في صورة كان يأتي كثيرا في صورة جهة الكلب وكان رجلا جميلا، جاء في صورة رجل أعرابي يسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، وجاء ورأى في صورة التي تصيح عليها مرتين، مرة في الأرض مرة في السماء، له أجر الملك أعطاه الله صنعة تشكل. ولقرب الله ولم أنه ما علم أنه ملك، كما أن إبراهيم على استشعار الملائكة في سورة قضيان ما علم أنه ملائكة في سورة رجال، وجاء بهم إلى بيته يظن أنهم ضيوف وبال إلى أهل الشريعة وجاء بعجل حوالهم العجل وقدمها إليهم، لما قدمها ما بدوا إليهم خاصة الضيوف ما يأكلوا، إذا الضيف إذا ما أكل أعوني مش أن يكون في أشهر، قالوا الملائكة نحن ملائكة لا نعكل على أشهر أحضروا وجاءوا في الشهور ها حلق. وجاءوا إلى قلوب أيضا ما علم أنهم ملائكة في صلاة أو ضيان فلا يبعد عليه يقول أتى إلى موسى ولم يعلم أنه ملك. ويقول المؤلف كما صحابه لا ينكره إلا ضال مبتدع راد على الله وعلى رسوله، وكذلك ونؤمن بأن الموت يؤتى به يوم القيامة فيذبح، كذلك أنكر هذا بعض أهل البدع. طب كيف الموت يذبح؟ الموت أمر معنوي. نقول هؤلاء العقلانيون الذين لا يؤمنون إلا بما تتوقع عقولهم ويتأوون النصوص، هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية، هؤلاء يتبعون أهواءهم. الواجب على المسلم أن يؤمن بما ثبت في كتاب الله وما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قادر على جعل الأعراض على جعل المعارك أجسام على قلب العرب أجسام، الله على كل شيء قدير. ولهذا ثبت في الحديث الذي رواه الشيخان الذي ذكره المؤلف رحمه الله في حديث أبي سعيد قال رسول الله يؤتى بالموت كهيئة بكبش الأملح فينادي بلادك يا أهل الجنة فيشمئبون وينظرون يشمئبون يعني يمدون أعناقهم ويرفعون رؤوسهم بالنظر فيقول هل تعرفون هذا؟ يقول هذا ملك الموت وكلهم قدر. ثم ينادى يا أهل النار فيشمئبون وينظرون وهل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت كلهم عرب وكأنهم كلهم قدراء فيذبح. ثم يقال يا أهل الجنة خلود على غوث فلا عود ويا أهل النار خذوا السلام عليكم، وهذا بعد خروج الحصان من النار. جاءت له هناك فيزداد أهل الجنة نعيما إلى نعيمهم ويزداد أهل النار حسرة إلى حسرة. ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة يقضي الأرض وهم في أرضه وهم لا يؤمنون. الحديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله ورواه غيره رواه الترمذي وأحمد بن مسند والعجمي في الشريعة. قال الترمذي وذهب إلى عند أهل العلم من أهل الأئمة إلى الأئمة بن سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم إنما رواه هذه الأشياء. ثم قالوا نروي هذه الحديث ونؤمن بها ولا يقال شيء، وهذا الذي اختاره الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ونؤمن بها ولا تفسر ولا تفسر ولا نتوهم أو ولا نفسر ولا نتوهم ولا يقال شيء، يعني لا نفسر تفسير الخالق ظاهرها. وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه. معنى قوله لا يفسر أي لا يفهم لها، ليس المعنى انه لا معنى بل يقصد عدم تفسيرها بخلاف ظاهره الذي تدل عليه. نعم وفق الله جل وعلا.
احسن الله اليكم. هذه مجموعه من الاسئله نحاول ان نعرض الاهم فالاهم حسب الترتيب المقروء في الكتاب. يقول نرجو التكرم بترتيب الامور التي تمر بالانسان يوم القيامه، فهل ورود الحوض قبل الشفاعه؟ وهل الميزان قبل الصحب؟ ومتى يكلم الله عز وجل عباده بلا ترجمان؟ نرجو ترتيب هذه الامور التي تحصل.
اولا البعث، قيامها البعث، يبعث الله الاجساد، ينزل الله اول مطرا تنبت من اجساد النحل وينشؤون تنشئه غير تنشئه الدوات هي لكن تنشئ الصفات، فاذا كمل نباتهم أمر الله الرجل أن يدخل الصور النفخة الثانية. من أول أن يدخل الصور نفخة الأولى التي يموت بها الناس، ثم يموت الناس أربع يموت الناس أربعين، ثم يزل الله مطرا تنبت فيها أجساد الناس، ثم يأمر الله الصور فيه فيخرج الصور نفخة البعث، فتأتي الأرواح إلى أجسادها. الأرواح بعث ما تموت هي نعيمة في عدم، فتدخل كل روح في جسدها، فيقوم كل واحد يأخذ صورة بعضها ويقومون يقفون بين يدي الله حساب شراعا، حفاة لا فعال عليهم، عراة لا فيها بعدهم، غرلا يبقى الغرض غير محدود، وتدعو الشمس بروسهم ويزاد في حرارتها. ثم بعد ذلك اشتد الكرب في الناس، يسألون الأنبياء الشفاعة، يذهبوا إلى آدم ثم كما سبق ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم ربيع ثم يشفع ربينا صلى الله عليه وسلم، فيقول له بين الخلق تحاسبهم في وقت واحد، لا يلهي شأن عن شأن سبحانه وتعالى، يخاطب جميع الخلائق المؤمنين الحاكم، لا يهيئ شأن عن شخص. ابن آدم الضعيف ما يستطيع يتكلم عافيه في وقت واحد، لكن الرب سبحانه وتعالى يحاسب الخلائق في وقت واحد ويفرض سبحانه وتعالى من حسابهم في قدر منتصف النهار، وفي وقت القيلولة يدخل على الجنة في الجنة. قال فمن أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. بعد الكتاب تعطى الصحف، فتطير الصحف بالأيمان وبالشمائل وتزن البواذيق ويرد الناس على الحوض. اختلف العلماء في الترتيب، ومن العلماء قال ان الميزان قبل الحوض ومن قال الحوض قبل الميزان، والاقرب انه اولا الحساب ثم الورود على الحوض، لأنه ثم الميزان بعد ذلك، لأنه لو كان الميزان قبل ذلك لكان من خطت ميزان ما يرجع الحوض. وقد ثبت أنه يرجع الحوض الناس يطردون ما يعلمون. الحساب ثم الحوض ثم الميزان وتطاير الصحف ثم بعد ذلك المرور على الصراط. فمن تجاوز الصراط صعد إلى الجنة، ومن سقط سقط في النار أعوذ بالله. ثم بعد ذلك دخول الجنة، ثم بعد دخول العقاة من دخل عقاة النار تكون الشفاعة بعد ذلك فيه. نعم. ثم بعد ذلك الاستقرار في الجنة أو في النار. الله السلام والعافية.
السلام الله عليكم. أسئلة كثيرة حول فناء الجنة والنار وما ينسب إلى شيخ الإسلام حيال هذا الأمر، فبعض أهل البدع يذكر أن ابن تيمية قال إن الجنة والنار تفنيان بعد مدة معينة، أرجو توضيح هذا.
لا، هذا طيب رحمه الله وجد له في كتاب الروح وبغيره ما يدل على هذا، والظاهر أنه قولين، قولهم بفنائها وقولهم بفنائها وقولهم بفنائها وقولهم بفنائها. وأما الشكر رحمه الله فنصوص كثيرة كثيرة تدل، نصوص عن شيخ الإسلام رحمه الله كثيرة تدل على أنه يرى أن النار تبقى لا تفنى. نعم.
أحسن الله إليكم. هناك من يقول أن الأعمال شرط لصحة الإيمان، ويصف من يقول بأنه شرط كمال لأنه مرجئة من المرجئة، ومن يقول أنه شرط كمال يصف هؤلاء بأنهم خوارج. نرجو توضيح هذا. يقول هناك من يقول أن الأعمال شرط لصحة الإيمان، ويصف من يقول بأن العمل شرط الكمال الإيمان بأنه مرجئة، وهناك من يقول أنه شرط كمال ويصف هؤلاء بأنهم خوارج.
الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فالذي يقول أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان هذا من المرجئة كما سبق. المرجئة المحضة من الجهمية يرون أن الأعمال غير مطلوبة، مرجئة الفقهاء يرون أنها ليست داخلة في مسمى الإيمان. فالقول بأنها شرط كمال أو شرط في صحة الشرط غير المطلوب، هذا ليس من أهل السنة. يقولون الإيمان مكون من هذه الأمور: قول باللسان، تصديق بالقلب، وعمل بالقلب، وعمل بالجوارح. كل هذه أركان داخل المسلم الإيمان. والذي يقول الناس إن العمل خارج سواء قال إن الشرط وشرط كمال هذا من المرجع، هذا قول المرجع. والخوارج المعتزلة يرون أن الأعمال داخل في مسمى الإيمان مثل هذه السنة، لكن يقولون إنه إذا نقص شيء من العمل انتهى الإيمان، إذا فعل معصية انتهى الإيمان وخرج إلى الكفر، دخل في الكفر وخلد في النار. وهذا السنة يقول لا، إذا فعل معصية يضعف إيمانه ولا يخرج الإيمان ولا يكفر ولا يخلد في النار. نعم.
سؤال من الكويت يقول: رجل مسلم شرب الخمر ثم بعدما شرب سجد لغير الله ومات على ذلك، الصلاه، هل هذا الرجل مات على الكفر ام على الاسلام لانه فقد عقله؟
اسال الله العافيه. امره الى الله، امره الى الله، لا يفعل حسابه. نعم. اسال الله السلامه. نعم.
يقول: ما رايكم في تعريف الامام بانه لغه التصديق، وهل صحيح ان شيخ الاسلام اعترض على ذلك؟ نرجو ايضاح هذا.
نعم. الإيمان في اللغة أصل التصديق، وأما في الشرع كما سمعت، الإيمان في الشرع قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالطبع وعمل بالجوارح. نعم. الأحناف الذي المرجئة الفقهاء استدلوا بمعنى اللغوي، قالوا أن الإيمان هو تصديق، قال الله تعالى: عهدت يوسف وما أنت بمؤمن إلا أن تصدق، فقالوا هذه ما هو التصديق؟ فقالوا فقط هو التصديق بالقلب. فدلوا بالأمر اللغوي. أهل السنة قالوا جاء الشرع ببيان ثم الإيمان. نعم.
ذكرتم أحسن الله إليكم بالأمس أن من قال بأن رجلا يدخل الجنة بلا عمل هذا من أهل الزيغ ومن أهل البدع. يقول من المقصود بقائل هذه المقولة؟ لأنه حصل لبس بالأمس حول هذا الموضوع.
وش المقصود؟ يقول ما في عمل يدخل الجنة بدون عمل، يعني بدون توحيد. ما في أحد يدخل الجنة إلا بالتوحيد. هذا ما مقصود أحد. يقول ما في مقصود أشخاص معين. ما من يقول إن الجنة يدخلها أحد بدون توحيد، ما يقول أحد هذا، لا يقول أحد من أهل السنة. ما هو مقصود أحد. وش مقصود أحد؟ هل قلنا إن هناك أحد أشخاص؟ إنما أتكلم في أشخاص. يقول إن الله تعالى قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ما أحد يدخل الجنة إلا بالتوحيد، والتوحيد لا بد فيه من من لم يصلي فليس بموحد، فلا يدخل الجنة. من مات لا يصلي غير موحد. يقول لا إله إلا الله تنتقض عليه طب، كما أن لو توضع ثم أحدث. فكذلك إذا قال لا إله إلا الله ولم يصلي بطل كلمة التوحيد، من شرطها الصلاة. فلا يمكن أحد يدخل الجنة بدون عمل إلا من نطق بالشهادتين ثم مات ولم يتمكن من العمل. نعم.
ما رأيكم في من يضع على القبر جريدة من نخل ويعتقد أن ذلك يخفف العذاب عن صاحب القبر؟
لا هذا بعض، هذا من خصائص الرسول. الرسول مر بقبرين فقال إنهما يعذبان معذبان في كبير، ثم وضع جريدة لأنه أطلعه الله على ذلك. وأنت هل تعلم غير وضع جريدتين؟ أنت تعلم غير أنه يعذب؟ مثل الرسول عليه الصلاة والسلام أطلعه الله، أطلعه الله على أنه معذبان فوضع جريدتين وقال لعله يخفف عنهما أعمال الإحسان. أما أنت ما تعلم غير، ما تدري هل يعذب أو لا. نعم.
نرى بعض الناس يرسم ميزانا ذو كفتان، يرسم ميزانا ذا كفتين ويقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، هل هذا الفعل صحيح؟
هذا جرأة بعض الناس. بعض الناس في هذا الجرأة صار عندهم جرأة. تجدهم مثلا يرسم ميزانا يضع كذا، تجد بعض الناس يتصور الطائرة ونزول السائرة إلى الآخرة وكذا، ويصور كذا ويصور الانتقال الآخرة ويصور الجنة ويصور النار. هذه سرعة بعض الناس كذا سرعة صار عنده سرعة صلى الله عليه وسلم تجرؤون على أشياء لا تجرؤ عليها. نعم.
في حديث الجارية عندما سألها رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن يسعى ما يسعى ما وسع المؤمنون، ينصح بالنصوص تلقي كلمات تبين النصوص التي لم يكتب السنة تذكر التي على أثر الميزان، ما يحتاج تأثر الميزان ولا شيء، لا أثر الميزان ولا أثر الجنة ولا أثر. نعم.
في حديث الجارية عندما سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنا؟ فقالت رسول الله قال عائشة فإنها مؤمنة ولم يقل مسلمة، كيف الجمع بين هذا الحديث وحديث سهل بن معاذ رضي الله عنه؟
يعني على عند الإسلام، يقول عند الإسلام الإيمان مثل ما تقول إنه إذا أصبح أحد ما دخل في أحد. نعم.
قال الشيخ الإسلام الفتاوى إن جماهير أنشئت على أن عمل الخلق من الإيمان وفضيلتكم نفيتم أن يكون المرجئة يرون أن عمل الخلق من الإيمان.
نعم. صح. المرجئة مختلفة في هذا، بعض الخلق الأعمال بعض الخلق من الإيمان، أما أعمال الجوارح فهم من الإيمان.
يقول أشعر في قلبي ببعض ببغض لمن حولي ممن لديهم معاصي ولا أتفاعل معهم سواء كانوا من زملائي في العمل أو من الأقارب أو من إخواني في الله، وأجاهد قلبي على أن يكون البغض للفعل وليس لذات الشخص، ويعلم الله أني أكره هذا أي بغض ذات الشخص، فماذا أفعل للتخلص من هذا
الشعور؟ عليك أن توالي وتعادي بقدر المؤمن بقدر ما تكون من المعاصي. المؤمن العاصي يوالى بقدر ما خرج من الطاعة ويعادى بقدر ما خرج من المعاصي، وأما المؤمن المطيع فإن الوالى ولا الكامل، والكامل يعادى معادة الكامل. هذا هو الذي عليه السنة، هذا السنة أن الناس قسم والى ولا كامل وهم المؤمنون جميع، وقسم يعادى معادة كامل وهم الكفار، وقسم يوالى ويعادى وهم المؤمنون البصار. أنت والي بقدر ما خرج منك، تحبه بقدر ما خرج من الطاعة، وتبغضه بقدر ما خرج من المعاصي. تتسع قلبك لهذا، لأن الله تعالى يوالي هذا، لأن يبغى الإنسان أن يوافق ربه في الموالاة والمعاداة. فإذا رأيت مثلا تحافظ على الصلاة الحق، وتجده مثلا تحافظ على الصلاة الحق، تجد عنده غيره على محاله، تجده مثلا يصل رحمه ويضر والديه، لكن من جهة أخرى تجده مثلا يشرب الخمر أو يشرب الدخان أو يحلق لحيته ويتعامل بالربا مثلا أو يغش، تبغض. إذا نظرت إلى المعاصي تبغضه قدما في النار، وإذا نظرت إلى الطاعات تحبه. لا تبغض أمورا كامل ولا تبغض تحب محمدا كامل، بل توالي وتعالي. يكون عندك يعني يكون قلبك يثبت عليه هذا والحال. لا تبغض أمورا كاملا كالكافر، ولا تحب محبة كاملة بل توالي وتعالي. تواليه قدما في النار الإيمان والطاعات، وتعاديه وتبغض قدما في النار المعاصي. نعم.
يقول: يعتقد بعض الناس أن الكفر إنما هو تكذيب، فلا يكفر عندهم إلا من كذب وينكر أقسام الكفر الباقي ويقول إنه مستلزم للتكذيب، فهل هذا الاعتقاد صحيح؟
هذا اعتقاد المرجع. المرجع يقول: قال الكفر إلا بالتكذيب، فالإيمان هو التصديق والكفر والتكذيب، وهذا بعض. الكفر يكون بالتكذيب ويكون باعتقاد القلب أيضا، يعتقد أن الله صاحبة أو ولدة أو اعتقد أن لا شريك بالملك، أو اعتقد أن الصلاة غير واجبة، أو الحج غير واجب، أو اعتقد أن الزنا حلال أو الربا حلال، يكفر بهذا العقل. ويكون أيضا مفهوم بالقول، إذا سب الله وسب الرسول أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله كفر بالقول. ويكون بالفعل كالنسل بالصنم، كالنسل بالصنم أو يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يصوم بغير مجلس فقرب إلى الشرك، يكفر ويعتق ويركع ويصوم بغير الله، يكفر. ويكون بالرفض والترك، إذا ترك دين الله لا يتعلمه ولا يعلمه فيه كفر. فالكفر يكون بالقلب، ويكون بالقول باللسان، ويكون بالعمل، ويكون بالرفض والترك. الذي يرفض دين الله لا يعبد لا يتعلم ولا يعبد الله، هذا كفر. الله تعالى: والذين كفروا عما أوتوا معهم. أما القول بأن الكفر لا كل بالتكفير هذا قول مرجع. نعم، وقول باطل. وفق الله جميع الصالحين. الله
وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. ونعتقد أن محمدا المصطفى خير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم على الله عز وجل، وأعلاهم درجة وأقربهم إلى الله وسيلة. بعثه الله رحمة للعالمين، وخصه بالشفاعة في الخلق أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله بيان فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخصائصه التي اختصر الله بها وفضله ورفعه على العالمين. يقول المؤلف رحمه الله: فصل. ونعتقد ان محمد المصطفى خير الخلائق وافضلهم واكرمهم على الله عز وجل واعلاهم درجه واقربهم الى الله وسيله. بعثه الله رحمه للعالمين، وخصه بالشفاعه في الخلق اجمعين. ونعتقد يعني ونعتقد معشر المؤمنين ومعشر المسلمين، نعتقد ان محمدا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني رسول الله وخاتم النبيين خير الخلق. اعتقد انه عليه الصلاه والسلام، نعتقد انه خير الخلق، فهو خير الخلق عليه الصلاه والسلام، كما قال عليه الصلاه والسلام في صحيح كما تاتي انه قال: انا سيد ولد ادم ولا فخر. فهو عليه الصلاه والسلام سيد الناس وخير الناس، خير الخلائق أجمعين، يشمل هذا الملائكة والنبيين وغيره، وهو أفضل الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. فهو خير الخلق وأفضلهم وأكرمهم على الله عز وجل. فهذه من الخصائص الخيرية والأفضلية والكرم والإكرام من الله عز وجل. فهو عليه الصلاة والسلام خير الخلق وأفضل الأنبياء والمرسلين النبي أفضل الناس وأفضل والمرسلون أفضلهم هو العبد أفضلهم ونبي العزيز أفضل ولي وأفضل الرسل وأفضل الخلق فهو خير الخلق وأكرمهم على الله عز وجل وأعلاهم درجة لأن درجة الوسيلة والوسيلة درجة في الجنة لا تضر أن تكون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء في الحديث من سمع المؤذن من قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى على النبي ثم قال اللهم رب هذه الدعوة السامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة راح مقام محمودا الذي وعدنا إلا حدث أو شفاعة الوسيلة هي منزل النبي عليه الصلاة والسلام هي درجة النبي عليه الصلاة والسلام بعض العامة يقول هي آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة غلط هذا الدرجة الرفيعة هي الوسيلة زيارة العوام زيارة العوام آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة الوسيلة هي الدرجة الرفيعة كما أن بعض الناس بعض العوام يزيد في استفتاح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك ولا معبود سواك ولا إله لا معبود سواك في معنى لا إله غيرك لا إله غيرك إلا معبود بحق سواك العامة يزيدون أشهد من عندي أنفسهم فنبي العز أعلى الناس درجة منزلتهم ليسوا على الخير والوسيلة وسقط عرش الرحمن وأقربهم إلى الله وسيلة يعني وجاهه ومكانه عند الله عز وجل أقرب الناس مكانة ووجاهه عند الله هو نبي عليه وإذا كان موسى عليه السلام قال الله عنه وكان عند الله وجيها فمحمد صلى الله عليه وسلم أعظم وجاهه بعثه الله رحمة للعالمين بعثه الله رحمة للعالمين العالمين تشمل الجن والإنس والعرب والعجم فهو عليه الصلاة والسلام الرسل إلى الناس كافة فهو رحمة للعالم أما المؤمنون فإن الله تعالى رحمهم ببعثته وأنقذهم به من النار وأما الكفار فإنه قامت عليهم الحجة ببعثة عليه الصلاة والسلام وأوجب الله الجهاد جهادهم فإذا قتلوا كان هذا تخفيف العذاب لو استمروا في حياتهم على الشرك فلن يكون هذا رحمة لهم لأنه لو استمروا على الكفر لزاد على عذابهم إذا قتلوا في الجهاد في سبيل الله خف عذابهم بعثه الله رحمة للعالمين قال تعالى وأنزل قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وخصه بالشفاعة في الخلق أجمعين هذه من خصائصه الشفاعة والشفاعة العظمى في أهل الموقف جميعا وهي للمؤمنين والكفار عام في أهل الموقف للمؤمنين والكفار لأنها الشفاعة في إراحة الناس من الموقف يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يريحهم الله من هذا الموقف حتى يحاسبهم وهي المقام المحمود الذي يغلطه فيه الأولون أو الآخرون عليه الصلاة والسلام نعم
روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة
هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله تعالى هو من أصح الأحاديث يقول ابن جابر رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل الأولى بصرت بالرعب مسيرة الشهر يعني إذا سمعه العدو في مسيرة الشهر خاف ورعب هذا يعني هذا سلاح أعطاه الله رغم أن العدو إذا سمع به مسيرة الشهر أصابه الرعب والرعب هذا سلاح لك على عدوك وهذا هو لأمة العاملين بشريعة الله تعالى ينصرهم على أعدائهم ويكون لهم رعب، يقولهم الله رعب فيها، رعب أعدائنا نسير في شهر، يعني الخوف، الرعب هو الخوف. الثانية وجعل في الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، هذه الحقائق نبينا وهي في هذه الأمة جميعا، جعلت الأرض مسجدا وطهورا، يصلي الإنسان في أي مكان، في البر، في البحر، في الجو، في أي مكان إذا أدركته صلي، بخلاف الأمم السابقة لا يصلون إلا في معابد خاصة، المعابد الخاصة، أما نحن والحمد لله نصلي في أي مكان. سافر تقصد تصلي في البلد، تصلي في البيت، تصلي. اما هم اما من سبق لا فهم يصلوا في معابدهم الخاصه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي. الثالثه: واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. الغنائم يعني الاموال التي ياخذها المسلمون من العدو في الجهاد في سبيل الله، اذا قاتل المؤمنون الكفار يغنمون أموالهم ومواشيهم وجوابهم وذراريهم ونسائهم، تكون الذراري عبيد لهم، والنساء كذلك جواري، والرجال كذلك يسترقونهم ويقتلونهم، والأموال تكون لهم. وأما من الأمم السابقة فإن الغنائم لا تحل لهم، بل تجبع وتأتي نار من السماء تأكلها، هذه علامة القبول، علامة القبول أن تأتي نار من السماء تأكلها. مجمع. أما نحن فأحل الله لنا الغنائم. الرابع: كل نبي أعطيت الشفاعة، هي الشفاعة العظمى في الموقف حتى يقضى بينهم، هذه خاصة النبي عليه الصلاة والسلام. الخامسة: وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس عامة، هذه من صفات النبي، هذه خاصة له، كان كل نبي يبعث إلى قومه. تجد نبيين في وقت واحد، مثلا لوط وإبراهيم في وقت واحد، كل واحد يوصل إلى قومه. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه بعث إلى الناس عامة، العرب والعجم والجن والإنس، فجاء الخط نسخت الشرائع بعد بعثة عليه الصلاة والسلام وليس بعده نبي. وهذا ليس حصر، الحصر ليس للحصر، وطيس خمسة جاء في الحديث الآخر وطيس ستة، و وذكر الثالثة وعطيت الجوامع الحلم، عطيت ستا في الحديث الآخر، عطيت ستا هنا، عطيت خمسا وفي الثالثة معلوم، وعطيت جوامع الحلم في اللغة مختصرة في الحكم باختصار، يعني عطيت جوامع الحلم بأن يأتي بالكلام القليل الذي تحته معاني غزيرة. نعم.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهش منها نهشة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وذكر حديث الشفاعة بطوله.
نعم، حديث الشفاعة حديث صحيح أو الشفاعة وغيرهما. قوله نهش بالسين المهملة وروي نهش بالسين، والنهش بالسين هو القطع بأطراف الأسنان، والنهش بالسين بالأضراس. النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعوة لدعي إلى وليها فرفع إليها الذراع عليه، وكانت تعجبه، كان يحب الذراع، فنهش منها نهش بطرف أسنان ثم قال: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد الناس يوم القيامة، وفي اللفظ الآخر: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذا من خصائص انه سيد الناس عليه الصلاه والسلام، سيد الناس هنا يوم القيامه، تظهر سياده يوم القيامه حينما يجمع الله الاولين والاخرين عليه الصلاه والسلام. نعم.
وروى انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي يوم القيامه باب الجنه فاستفتح فيقول الخازن: من انت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. رواه مسلم.
نعم، حديث رواه الإمام مسلم كما قال المؤلف رحمه الله في كتاب الإيمان باب حقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشرب بالجنة. رواه الإمام أحمد في المسند. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفتح باب الجنة, هو الذي يفتح باب الجنة, هو أول من يدخل الجنة, وأول من يدخلها من الأمم أمة عليه الصلاة والسلام. هذه الخصائص أنه يفتح باب الجنة. قال آتي يوم القيامة بالجنة فأفتح فيقول خازن عنه, فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. هذه من خصائص الفضائل عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر, وأول من ينشق عنه القبر, وأول شافع, وأول مشفع. رواه مسلم وأبو داود.
نعم كما قال الحديث رواه مسلم في كتاب الفضائل, رواه أبو داود في كتاب السنة, ورواه الإمام أحمد في المسند. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة من فضائل عليه السلام, إنه سيد الناس ولا فخر, إن لا فروع فخر لأنه يخبرنا عنه, يخبرنا عن ذلك لأنه لو كنا لم نعلم. فهو عليه الصلاة والسلام من التبرير, من التبرير من الشريعة التي يبلغها. يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر, لا يقول عن فخر لأنه عن تبرير يبلغ الأمة ويخبرهم بفضله عليه الصلاة. وأول من يشق عنه القبر يعني بعد البعث يوم البعث, يعني حين يبعث الله الناس من قبورهم وتعود الأرواح إلى أجسادها تنشق صورا, أول من يشق عنه القبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وأول شافع, وأول شافع, أول شافع لأنه يشفع الشفاعة العظمى يوم القيامة, هو يشفع الله, فهو أول شافع وأول مشفع, أول شافع وأول مشفع من قبل الرب سبحانه وتعالى. نعم.
ونعتقد أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه الأخص وأخوه في الإسلام ورفيقه في الهجرة والغار أبو بكر الصديق وزيره في حياته وخليفته بعد وفاته عبد الله بن عثمان عتيق ابن أبي قحافة, ثم بعده الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب الذي أعز الله به الإسلام وأظهر الدين, ثم بعده ذو النورين أبو عبد الله عثمان بن عفان الذي جمع القرآن وأظهر العدل والإحسان, ثم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمه علي بن عبد وخدمه, ثم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم, فهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون.
نعم. انتقل المؤلف رحمه الله من بيان فضائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضائل الخلفاء الراشدين, فضائل الصحابة, وبدأ بالخلفاء الراشدين الأربعة. قال ونعتقد يعني معشر السنة والجماعة أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذه هي عقيدة السنة والجماعة, تقولون أن خير الصحابة وصل الناس بعد الأنبياء أبو بكر, ثم يليه الفضيلة عمر, ثم يليه عثمان, ثم يليه علي, وترتيبهم في الفضيلة كترتيب في الخلافة. ومن أنكر فضلهم فهم من أهل الزيغ والضلال, أو تكلم فيهم أو تنقصهم أو سبهم فهم من أهل الزيغ والإنحراف والضلال. وهذا مجمع عليه بين أهل العلم في ترتيب الخلفاء الخليفتين أبو بكر وعمر وعثمان, أبو بكر وعمر, وأما عثمان وعلي ففيهما خلاف في الفضل. أما الخلافة فقد اتفق العلماء, اتفق أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان على علي في الخلافة, ومن قدم علي على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله, كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية وهو من أهل الزيغ. أما من قدم علي على عثمان في الفضل في الفضيلة دون الخلافة فهذا قول في مذهب الإمام أبي حنيفة, والجمهور على تقديم عثمان أيضا على علي في الفضيلة كالخلافة. وروي عن أبي حنيفة أنه رجع وأنه وافق الجمهور, فعلى هذا يكون إجماع تقديم عثمان على علي، تقديم عثمان على علي في الفضيلة، هذا هو قول الجماهير. وفي رواية عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان في الفضيلة دون خلاف، وروي عنه أنه رجع. أما الخلافة فهو إجماع، من قدم علي على عثمان في الخلافة فهو أضل من حبال أهله. ولهذا قال رجل عنه: نعتقد أن خير الأمة وأفضلها بعد رسول الله يكون صاحبه الأخر، لأن له صحب خاص، وأخوه بالإسلام ورفيقه بالهجرة والغار، له خصوصية وله صحبة خاصة، حيث أنه ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه أول من آمن به، وحيث أنه أول من صدقه. وكل أحد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام يكون عنده توقف، إلا أبا بكر فإنه لم يتوقف، آمن في الحال. فهذه صحبة خاصة، ولهذا قال: صاحبنا خاص وأخوه بالإسلام ورفيقه في الهجرة، والذي غار أطلق في الهجرة من مكة إلى المدينة، والغار قال عز الله تعالى فيهما إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. صاحبه أبو بكر. ولما خاف أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهم كان المشركون يبحثون عنهم، قال: لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه إلى أن أبصرنا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ولهذا قال المؤلف: ورفيقه في رده الدولار ابو بكر الصديق. انا ابو بكر هذه كلها، والصديق لقب، والصديق تعريف صيغه مبالغه من قوه تصديقه، هو الصديق الاكبر، ووزيره في حياته لملازمته له ومشاورته له، وخليفته بعد وفاته وهو عبد الله بن عثمان، اسمه عبد الله بن عثمان عتيق ابن ابي صحافه. ثم بعده في الفضيله والخلافه الفاروق، ابو حفص عمر بن الخطاب، الفاروق لقب له، وابو حفص كليه، واسمه عمر، عمر بن الخطاب اسمه عمر ولقبه الفاروق وكنيته ابو حفص، الذي عز الله به الاسلام واظهر الدين، عز الله به الاسلام لما اسلم قوي المسلمون، تقوى صار لهم قوة الإسلام، عز الله به الإسلام وأظهر به الدين وفتحت أيام الفتوح ومسرة الأبطال. ثم بعده ثالث بن نورين أبو عبد الله عثمان بن عفان الذي جمع القرآن، بن نورين عثمان لأنه تزوج اثنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج واحدة ثم توفي ثم تزوج الأخرى، يقال له بن نورين، أم كلثوم رقية وأم كلثوم رضي الله عنه رضي الله عنه. عثمان بن عفان الذي جمع القرآن وأظهر العدل والإحسان، هذه من خصائص من فضائل أنه جمع القرآن. كان الله أنزل القرآن على سبعة أحرف، رحمة بالأمة وتسكينة عليهم. ثم بعد ذلك حصل اختلاف في بعض الغزوات، وكان حذيفة في غزة غازي أرمينية وأذربيجان، ورأى أن اختلاف الناس في القراءة، وسمع بعضهم يقول قراءتي أحسن من قراءته، فجاء إلى عثمان رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها اختلاف اليهود والنصارى. فجمع الصحابة وشاورهم فأجمعوا على جمع الناس على حرف واحد هو حرف قريش، والحرف هذا الحرف تدخل فيه القراءة السبع كلها، بل العشر داخل في حرف واحد، هو الحرف الذي درس فيه جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأخيرة التي توفي فيها. فهذا من فضائله رضي الله عنه، فجمع الناس على مصحف على هذا الحرف، وكتب إلى سبعة مصاحف، سمى هذا المصاحف العيد، أرسل لكل مصحف، مثل أرسل يعني مكة مصحف، أهل الكوفة مصحف، وأهل الشام مصحف، وأهل مصر مصحف، وأحرص بقية المصاحف. ذكر حافظ ابن كثير هذه الفضيلة في البداية والنهاية، قال: إن من مناقبه الكبار وحسناته العظيمة رضي الله عنه جمع الناس على قراءة واحدة، وكتب المصحف على العرضة الأخيرة التي درسها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر سنين حياته، وذكر أن سبب ذلك ما وقع من خلاف بين القراء في بعض الغزوات. وكان مع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فركب إلى عثمان وأخبره بما كان وقال أن أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها تختلف اليهود والنصارى في كتبهم. عند ذلك جمع عثمان الصحابة وشاورهم في ذلك ورأى أن يكتب المصحف على حرف واحد وأن يجمع الناس في سائر الأقاليم على القراءة على قراءته دون سواه. إلى أن استدعى بالصحف التي كانت أمر الصديق أمر زيد بن ثابت بجمعها وأمر زيد بن ثابت أن يكتب وأن يملي عليه سعيد بن العاص الأموي بحضرة عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن حارث المخزومي وأمره بدخله في شيء يكتبه بلغة قريش. فكتب سبعة مصاحف بعث بها عثمان إلى الأمصار ويقال هذه المصاحف الأئمة. ثم عمد إلى بقية المصاحف التي بين الناس تحرقه لئلا يقع بسبب الاختلاف. ثم الخليفة الرابع بن عم رسول الله يقول ختنه يعني زوج بنته زوج بنت فاطمة ختنه علي بن أبي طالب رضي الله عليه. فهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. من عقيدة السنة والجماعة إيمان بأن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي وأن الطعن في خلافة واحد من هؤلاء ضلال وزيغ. من عقيدة السنة والجماعة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. نعم. ولم يزل أهل السنة والجماعة يترضون على الصحابة ويوالونهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. فالله تعالى أثنى عليهم وعدلهم وزكاهم ووعدهم بالجنة ولهذا قال وكل وعد الله الحسنى. قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه ويرجون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أثنى على المهاجرين وأثنى على الأنصار. وأما من شبهم أو ترخصهم أو طعن فيهم فهذا لمرض في قلبه ولنفاق. إنما يصدر من أهل النفاق والزيغ والإنحراف كالرافضة وأشباههم. وقد نزلوا إلى هوة الحيطة فزادوا بها على اليهود والنصارى الرافضة. فإن اليهود والنصارى قيل لليهود من خير أهل بلادكم؟ قال أصحاب موسى. وقيل للنصارى من أهل خير أهل بلادكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل للرافضة من شر أهل بلادكم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فزادوا في هذا الخطف عن يهود النصارى صار أسوأ حالا منهم. نعم.
ثم الستة الباقون من العشرة طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جراح رضوان الله عليهم. فهؤلاء العشرة الكرام البررة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فنشهد لهم بها كما شهد لهم بها اتباعا لقوله وامتثالا لأمره. وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة لثابت بن خيس وعبد الله بن سلام ولبلال بن رباح ولجماعة من الرجال والنساء من الصحابة.
نعم.
وبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب وأخبر أنه رأى الرميطاء بنت ملحان في الجنة.
نعم. يقول ماذا تحبر ثم الستة الباقون من العشرة لنشر لهم بالجنة وهم طلحة بن عبيد الله هو من قريب عثمان رضي الله عنه والزبير بن عوام سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عبد المحيط وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيده بن جراح وهو امين هذه الامه رضي الله عنهم. فهؤلاء سته مع الاربعه خلفاء الراشدين هم العشره المشهود لهم بالجنه. ورد ذكر هؤلاء العشره المشهود بالجنه في حديث سعيد بن زيد رواه ابو داود في سننه والترمذي وكذلك رواه الامام احمد في المسند ورد في احاديث فيها الشهاده لهؤلاء العشره في الجنه. ولهذا قال هؤلاء العشره الكرام البرره الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنه فنشهد لهم بها كما شهد لهم اتباعا لقوله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لامره. فقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنه بغير هؤلاء شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه بغير هؤلاء هؤلاء العشره نشهد لهم بالجنه وهناك غير شهد لهم بالجنه. وقاعده الى اهل السنه والجماعه انه يشهد بالجنه لمن شهد له النصوص واما من لم يشهد له بالنصوص